الشريط التاسع
التي قراءتها يندى منها الجبين، فضلا عن أن تكون مستقيمة أو لها أدلة تؤيدها، كما في طبقات الأولياء وغيرها وأخبارهم معروفة. وقوله سبحانه وتعالى وابتغوا عند الله الرزق، هذا قل ابتغوا هذا في الأمر عند الله الرزق، أي وقول عند الله الرزق متعلق بقوله ابتغوا، فتقديم المعمول على عامله يفيد الحصر، دل على أن الله هو الذي يملك الرزق، فلا ينبغي أن تدعو غير الله ولا أن تطلب غير الله. لكن هنا سؤال، لو قلت مثلا الآية تدل على أنه لا يطلب الرزق إلا من الله وحده، وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فعطف العباد على طلب الرزق من باب عطف العام على الخاص. لكن لو أن شخصا طلب الحكومة مبلغا من المال، أو طلب إنسانا غني جاء يطلب منه يسأله، فهل في طلب هذا الشخص للسلطان أو طلب هذا الشخص لهذا الغني هل فيه منافاة لقوله فابتغوا عند الله الرزق؟ يعني هل نقول لا يجوز لك وإنما تطلب من الله، أو نقول لا مانع؟ لا، بل نقول أولا السؤال من حيث هو ذمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، وقال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بالحزمة من الحطب فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. والأحاديث في هذا كثيرة، والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسألون أحدا، بل يتجرون ويعملون الأسباب في تحصيل الرزق لأجل القيام بأوائلهم ومن تحت أيديهم بدون أن يتعرضوا لأحد. فإن أبا بكر رضي الله عنه كان بزازا، يعني يبيع البز، وعمر بزازا، وعمر بن العاص أيضا كان جزارا، والزبير كان جزارا رضي الله عنهم، وعتبة بن أبي وقاص كان نجارا، وعثمان بن طلحة كان خياطا، وهكذا شأن الصحابة. وقبلهم الأنبياء، إبراهيم عليه السلام كان زراعا، وابن أخي لوط كان زراعا، وآدم كان حراثا، ونوح كان نجارا، وزكريا كان نجارا، وموسى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعيان الغنم. كل هذا لأجل أن لا يسألوا أحدا، ولأجل أن يعرفوا أممهم كيف يتطلبون الرزق، وأن يغتنوا بأعمال أيديهم عن مذلة السؤال. وكذلك يقول بعض الصالحين ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يقوم بقوتك، ولكن أحرز رغيفيك ثم تعبد. هذا شأن سلفنا الصالح. بقي السؤال على قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق، لو سأل شخص آخر نقول لا مانع، إلا أنه مكروه، ما دام أن المسؤول يقدر على أن يعطيك من ماله، مثلا عنده مال ويستطيع أن يقدر فلا مانع. كما أن الاستغاثة قلنا إنها شرك، لكن الشرك إذا كانت الاستغاثة بغير قادر، كالاستغاثة بالأموات والغائبين. أما لو استغفت بحي حاضر يقدر على أن يمنعك من هذا السبع، لو أقبل عليك ذئب أو سبع فقلت يا فلان أغثني أغثني، لا بأس، ما في معنى، ما دام أن بيده البندقية ويستطيع أن يغيثك ما في معنى، لأن الله يقول في حق موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإنما الممنوع الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فكذلك السؤال، فلا يجوز أن تسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا سألت شخص ويقدر على أن يعطيك لا مانع، إلا أن السؤال مذموم ومكروه، ولا ينبغي أن يسأل، بل عليه أن يتطلب الرزق، اللهم إلا أن يكون من حاجة ضرورية، فهذا شيء آخر، كما في حديث قبيصة في قصة الثلاثة الذين قال فيهم الرسول لا تحل المسألة لثلاثة لأحد ثلاثة. وقوله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إيش معنى الآية؟ معناها أولا على طريق الإجمال قوله ومن أضل أي لا أحد أضل، فإن الضلال أنواع الضلال كثيرة، هذا ضل في كذا، ولكن أعظم الضلال وأشد وأكبره هو ما دلت عليه الآية ومن أضل، يعني لا أحد أضل بل هو أعلى وأرقى ضلالة من غيره. ولو من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يأتي إلى هذا القبر فيقول أغثني أغثني أكشف الشدة عني أنا في حشبك أنا في جوارك وما أشبه ذلك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ميت رميم، بل هو محتاج إليك أنت الذي تدعو له، عكست القضية فجعلت تدعوه وتسأله ونبيك أمرك أن تدعو له لأنك أنت الذي تشفع له بدعائك بأن تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم فاغفر لنا ولهم. هؤلاء عكسوا القضية واستبدلوا هذا بطلبهم المدد والغوث من هذا الميت الرميم الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن ينفع أو يضر من دعاه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية من جنس الآية الأخرى في سورة الأعراف وفي سورة فاطر وفي غيرها من سور القرآن كثير، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن الآية الأعراف أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فآية الأحقاف هذا ومن أضل ممن يدعو من دون الله أبطلت ما يتعلق به عباد القبور من أربعة أوجه. أولا قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يعني أن هذا الميت لا يستجيب دعاء من دعاه، فإذا كان لا يستطيع أن يجيبه فكيف تدعوه وتجعله شريكا لله وتصرف له ما هو حق الله وحده. الوجه الثاني قوله من لا يستجيب له وهم عن دعائهم غافلون، فهو غافل عنك لا يعلم بدعائك بل هو رميم ولا يدري عنك، ووقوفك عند قبره وطلبك المدد منه لا يعلم عنك ولا علم له بك. الوجه الثالث قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، فهذا الذي أنت يتبرأ منك يوم القيامة وهو عدوك لأنك جعلته شريكا لله فيتبرأ منك. الوجه الرابع قوله وهم بعبادتهم كافرون، بل هو يكفر بعبادتك ويقول يوم القيامة يا ربنا ما شعرنا بعبادتهم إيانا. فأصحاب القبور المتعلقون بالقبور والمتعلقون بالأوهام كما موجود في مصر واليمن والعراق وفي غيرها من كثير من البلاد المنتسبة إلى الإسلام افتتنوا بالقبور فجعلوا يذبحون لها وينذرون ويبكون وبها يطوفون كالنجف، يزعمون أنه قبر علي بن أبي طالب وهو لا يعلم هل هو قبر علي. ومن الغريب أنهم بنوا عليه قبة من ذهب ويهدون إليه الهدايا، وقالوا إنهم عرفوا أنه قبر علي هو أن الرشيد خرج يتقنص للقنص ووجد غبيا فأراد قتله رميه بالبندقية ولكن الغزال ذهب إلى هذه الربوة فجعل يتمرغ فيها فعرفوا أن هذا قبر عدن، فعند ذلك بنوا عليه القبة لأن استجارت بالقبر، هذا أدلتهم على أن هذا هو قبر عدن. فهم يتعلقون بمثل هذه الأوهام. فمن وفقه الله للعمل بالقرآن والسنة واتباع ما سلف عليه ما سلف واتباع منهج سلف هذه الأمة، وأنه لا يعبد إلا الله ولا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى، ويعرف أن هذه الأشياء كلها ترهات لا أصل لها، والقرآن يبطلها والسنة تردها والعقول السليمة تأنف منها. فقد ذكر صاحب حضارة العالم الإسلامي في مؤلفها الذي ترجم الشكيب أرسلان من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، قال ما معناه: إن المعابد الكبار في الممالك الإسلامية 1300 معبد ما بين قبر وغيره يذبحون لها وينذرون، وهذا ما عدا المعابد الصغار. ثم قال: ومن أراد الدين الحقيقي المحمدي الذي يمت إلى السماء والخالي من الخرافات، قال: فعليه بهضبات نجد وتلاعها. هذا الحق ما شهدت به الأذى، وإن كان الناس في غنية عنه وعن شهادته، لأن الناس على بينة والحمد لله وعلى نور، لكن كما قيل: مناقب شهد العدو بفضلها، والفضل ما شهدت به الأعداء. لا بس ذكر عدده، يقولنا 1300 هذا الكبار ما عدا المعابد الصغار. نعم. هذا يظن انه يقدر، ما ايش الا حد ما دام انه موجود يظن انه يقدر. نعم.
ما هذا الشيء؟
لا ما في شيء،
بس ما هو.
نعم. ما في مهل، لا ما يلزم، لكن اللي ذكر العلماء انك اذا جئت المقبره تسلم تسليما عاما: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم، الى اخر الدعاء المعروف، ثم تاتي الى القبر تريد ان تسلم عليه. ان كان ابوك تقول: السلام عليك يا ابتي ورحمه الله وبركاته، يغفر الله لنا ولك، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، انت سلفنا ونحن بالاثر. أو صديقك: السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته. ما يعني؟ نعم. ممكن في كتاب إيش؟ هذا معناه: من قال أنا مؤمن، يعني إذا جزم يقينا، يعني حكى على صيغة الجزم، يعني أثبت لنفسه أنه مؤمن خال مما ينافي الإيمان، هذا ما ينبغي له، لأن في تزكية للنفس أو أنا في الجنة. نحن لا نشهد لأحد بالجنة أبدا إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد لأحد بالنار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا ومن هذا، يعني أنه لا يجوز أن تقول أنا مؤمن، لا ندري ماذا يختم لك. وفي التزكية، فالإيمان الكامل ما هو حاصل عندك من الذنوب ومن الصغائر ومن الأشياء ما ينافي كمال الإيمان إلا أن يلطف الله ويعفو. وإذا قال أنا في الجنة، وش يديك أنك في الجنة؟ من يقطع أنك في الجنة؟ لا يدرى ماذا يختم لك، وأعمالك هذه التي عملتها من صوم وصلاة وزكاة وصيام وحج وتهجد لو قوبلت في نعمة واحدة من نعم الله عليك لرجحت هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك على جميع أعمالك كلها. ولهذا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. المراد أن إذا كان أنا في الجنة على سبيل القطع فهذا غلط، أو قال أنا مؤمن على سبيل القطع. ولهذا اختلف العلماء إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، إن كان للتبرك ولا هذا يبجل، أو للتردد أيضا هذا لا ينبغي يعني الشك في إيمانه. المقصود أن إذا قال أنا مؤمن على سبيل الجد وعلى سبيل القط فهذا يخشى عليه.
نكفر شيء؟
لا ما يكفر، كفر دون كفر، هذا على تقدير صحته. يعني قصد بهذا هذا من حديث الوعيد،
قصد بهذا هذا من أحاديث الوعيد التي ينبغي للإنسان أن لا يزكي نفسه وأن لا يعتمد على عمله ويظن أنه إذا عمل صام النهار وقام الليل أنه وصل القمة، يعني أن تصير دائما خائف راجي وكن بين الرجاء والخوف، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة مقتضى ما دل عليه القرآن والسنة، إن غلبت جانب الرجاء كما هنا هلكت، وإن غلبت جانب الخوف هلكت، لأنه إذا غلب جانب الرجاء بأن مؤمن أن في الجنة خشي أن يدخل تحت قوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وإن غلبت جانب الخوف خشي أن يقع لأن تقع في ظلمه في تحت قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. لا تقنط ولا تيأس، ولا ينبغي أنك تغلب جانب الرجاء وتقطع أنك من أهل الجنة ومن أهل الخير، بل ترجو عرض ربك وتخاف ذنوبك وتكون بين هذا وهذا، بين الرجاء وبين الخوف، كما في قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، يرغبك ويحذرك، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، يجمع بين هذا وهذا. نعم. إذا قال إنسان أنا ما أقول مو بفلان، يعني ينتمي إلى شخص آخر لأنه يرمي أمه بما يرمي هذا ويبطل نسبه. نعم. لا 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 الأهل بس يقولون يعني ثمر غير أبيه، بمعنى ينتسب إلى غير أبيه، كل الناس ينتسبوا لأجداد.
يدي التبني هذه يدي؟
لا نعم.
سم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ايش لابد من ايش؟
تطهر البشر.
وش تطهر البشر؟ هذا كان شيء اخر، هذا مسألة اهل الجنة كيف يدخلون الجنة، البعض منهم يدخل النار اذا كان له ذنوب، فاذا عذبه الله بقدر ذنوبه وقد مات على التوحيد هذا مآله إلى الجنة، والبعض منهم يدخل الله الجنة في أول وهلة ولا يمس الشيء، ومعنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني لابد من المرور لكن لا يمسه شيء من عذابها كالرسل والمؤمنين وغيرهم، يعني مو بالمراد، إنما المراد اللي يعذبون هو الذين ماتوا على التوحيد ولكن لهم ذنوب ولهم معاصي، فالرب سبحانه وتعالى إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة في أول وهلة ما دام أنهم ماتوا على التوحيد، وإن شاء عذبهم في النار بقدر جرائمهم وبقدر ذنوبهم ومعاصيهم، ثم مآلهم إلى الجنة، كما في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ويغفر ما دون الشرك لمن شاء أن يغفر له تحت المشيئة، وهذا هو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة. ومثل الحديث فإن الله يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني هو ملؤها أو ما يقارب ملؤها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا مذهب السنة والجماعة، أن من مات على التوحيد سالما من الشرك قليله وكثيره وله شيء من الذنوب والمعاصي هو تحت المشيئة، إن شاء الرب عفا عنه وغفر له وأدخله الجنة في أول وهله، وإن شاء الرب عذبه في النار بقدر ذنوبه وجرائمه، ثم مآله إلى الجنة. الجن يقتصر على موارد القرآن والسنة. أنا مش تقول لك أي وشي تدخل كما اتخذ إله غوى، سواء كان في قبور أو في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله، يعني صار يتبع هواه ويسلك الأمور التي يهواها مع العدول عن القرآن والسنة، يعني لم يحكم القرآن والسنة بل يحكم الله. قال بعض العلماء مروره على الصراط هو من هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم كيف
يعني من أتى من كان مستقرا وأتى إلى جماعة مقيمين وهم يصلون العصر وقد أخر صلاة الظهر إلى
جمع تأخير، يعني
جمع تأخير فهل يصلي معهم العصر ويصلي الظهر فيما بعد أو يصلي الظهر
لا يصلي الظهر قبل يصلي الظهر ثم العصر يعني يصلي الظهر وحده ثم يدخل معهم العصر
يعني ما يصلي جماعة
نعم
ما
هذا إذا كان هذا مو خاص بالمشاهد هذا حتى المقيم هذه مسألة خلافية حتى المقيم مسألة لو قلت مثلا أنا نمت ولا استيقظت إلا العصر ورحت بصلي حسب النظر علمت أنهم يصلون العصر فهل أدخل معهم العصر ثم أصلي الظهر قضاء أو أصلي الظهر؟ المذهب لا بد من الترتيب، تصلي الظهر ثم العصر، ولكن هذا هو المذهب سواء كان في حق المسافر كمثل سؤالك هذا أو غيره، تصلي الظهر ثم العصر مراعاة للترتيب، هذا هو المذهب عند الحنابلة. لكن القول الآخر إذا كانت الجماعة بتفوتك فالترتيب يسقط خشية فوات الجماعة، فإذا لو لم تصلي معهم العصر فاتتك الجماعة وصليت الظهر والعصر منفرد. قالوا تصلي الظهر العصر جماعة ثم تصلي الظهر بعدها مراعاة الجماعة، وهذا اختار ابن عقيل وهو أظهر، هذا أرغب أرجح.
نرجع في القول الثاني.
نعم
خلاف المذهب.
نعم
نعم
يسقط الترتيب، يعني إذا خشي مو بنية الظهر يصلي العصر
مبنية الظهر معهم.
لا مبنية الظهر الله يهديك، صلي العصر خلف من يصلي العصر لكنه أخر الظهر إلى بعد العصر بس ما سقط الترتيب، الترتيب ولا ما له شيء لو إن العصر
ماذا لا يجوز أن يحمل إخلاص من
الظهر؟
ماذا لا يصلي الظهر؟
شو لا ما دام هذا الإمام يصلي عصر وبيصلي عصر شو لا
لمن لم يخرج
لا لمن خطوات الجماعة يعني قال يصلي لا بد من التوفيق. نعم
لا يجوز
إيش
لا يصلي الظهر معه لا يجوز
يصلي الظهر خلف من يصلي العصر
لا يجوز
هذا لا يجوز على المذهب لكن اختيار الشيخ يجوز.
حديث معاذ من كان يصلي بجماعة يصلي
هذا غير الله يهديك هذا كله عشاء لا افهم
خلاف النية
ما يضر ما دام ان عشاء كله عشاء هذيك مسألة غير اللي سألت عنها هذيك صلاة المفترض خلف المتنفل هذه اللي دل عليها قصة معاذ معاذ ناوي من التنفل لأن صلى العشاء مع الرسول وصلى بجماعة العشاء وهم صلوا خلفه ناوين الفرضية ومسألة كل الأولى هذا ناوين ظهر فرض وذا ناوين عصر فرض
ثلاث مية ونفسد
لكن كلها فرض أي النية كلها فرض هذا فرض وذا فرض ولا النية اختلت نية الفريضة ولا هذاك اختلت نية التنفل بس ولا نية التنفل؟
نعم. ثم يليك حتى في المغرب
في صلاة المغرب. وشين؟ لا لا بس يقول عنده حتى الظهر، لكن الأظهر إذا كانت الصلاة منتظمة يعني متفقة كصلاة كمن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر هذا يجيز الشيخ تقي الدين والموفق أيضا والشارع. أما المذهب لا. هو الحالة إن أمكن يقلب نفل هو أحسن
ويدخل مع الجماعة
يصلي نفل ركعتين خفيفتين يدخل مع الجماعة
لا من ينظر كيف يقلب النية في الصلاة
يجوز يقلب الفرض يجعلها نفلة بخلاف العكس.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. معلوم أن القلوب مفطورة بالتوجه إلى خالقها وباريها لا سيما عند الشدائد، فإن الإنسان إذا اضطر وإذا وقع في ملمة اتجه قلبه إلى خالقه وباريه، فالرب يحتج عليهم يقول إنكم تسألوني عند وقوع الحاجة وحصول الاضطرار ومع هذا تكفرون بي في حالة الرخاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، يعني يفعل ذلك قليلا ما تذكرون. أما تتذكرون ولو تذكرا قليلا به ترجعون إلى ربكم. والمشركون إنما يكفرون ويشركون في حالة الرخاء، أما في حالة الشدائد فإنهم يخلصون لله الدين كما في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وإذا مسكم في البحر ظل من تدعون إلا إياه وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فيخبر الرب سبحانه وتعالى بأن المشركين يخلصون لله الدين في حالة الشدائد، أما في حالة الرخاء فإنهم يشركون ويجعلون مع الله غيره. فيحتج عليهم بأن الذين أنتم تدعونهم في حالة الرخاء هل أنتم تلتفتون إليهم في حالة الشدة أم أنكم تنسونهم وتقبلون على الله؟ هذا كله يدل على بطلان ما يتعلق به عباد القبور. فإذا كان هذا في حالة المشركين مشرك العرب فما ظنك بمشرك اليوم؟ فإنهم يدعون قبورهم في حالة الرخاء وفي حالة الشدة، فصاروا أعظم شركا من مشرك العرب الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون لله في الشدائد، أما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء والشدة، هذا شأنهم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. فالآية تدل على أنه لا يجوز التوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أنه يسأل إلا الله سبحانه وتعالى كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة الدالة على هذا المعنى. وكذلك أيضا
المشركون يعرفون أن معبوداتهم لا تنفع ولا تضر، إلا أنهم ورثوا هذا عن آبائهم، فبعض من عقلائهم، بعض من عقلاء المشركين يعرف ببداهة عقله أن معبوده من صنم ونحوه غير نافع وغير ضار. ولهذا جاء رجل من العرب إلى صنم لهم يعبدونه، جاء بإبله يريد منه الخير والبركة له ولإبله، بنمه وقد أقبل عليه على ذلك الصنم، وإذا ثعلبان يلعبان على رأس الصنم، فبالا عليه ثم ذهبا. فتفكر هذا المشرك الأعرابي فقال: كيف آتي صنما أطلب منه المدد والخير والبركة وهو تلعب عليه الثعالب وتبول على رأسه؟ فأنشأ يقول: أرب يبول الثعلبان برأسي، أرب يبول الثعلبان برأسي، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ثم عاد وتركه ببداهة عقله، عرف أن هذا لا ينفع. لكن مشركو زماننا مع الأسف يتعلقون بالأوهام وبالمرائي المنامية التي لا أصل لها، مثل قولهم: إن أحمد الرفاعي أخرج، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج يده من القبر لأحمد الرفاعي وأنه قبلها، فلهذا اعتمدوا على أحمد الرفاعي ورأوا أنه ينفع ويضر وأنه واسطة بينهم وبين الله، فوقعوا في الشرك من هذا القبيل. رؤيا منام كذا، ومثل ما كان في مصر الحسين بزعمهم أنه قبر الحسين ابن علي ابن أبي طالب، يعظمون وبنوا عليه القبة ويطوفون به، وله مسجد يسمى مسجد الحسين، وليس عندهم لا حسين ولا غيره، ما هو إلا كذب في كذب. لقد ذكر القسطلاني صاحب شرح البخاري أن قبر الحسين المنشور في مصر أنه قبر رجل نصراني، ليس هو حسين ولا أي شيء، وجزم بأنه رجل من النصارى بنوا عليه قبة وقالوا إنه هو الحسين. هذا هو قول القسطلاني. وابن تيمية ألف رسالة سماها رأس الحسين، ولم يأتي مصر ولم يعرف مصر، ومع هذا جعلوا يطوفون به ويبنوا قبة تلة وزخرفوها بالذهب، وأهدى ملك البهرة أموالا عظيمة وصفائح من الذهب، أقاموا الاحتفال في هذه الأيام الفائتة، السادات وشيخ الأزهر لتحلية هذا القبر. انظر إلى تلاعب المشركين، إلى تلاعب الشيطان بهؤلاء. وهذا الجبرتي مؤرخ مصر، وكان رجلا ثقة وسلفي العقيدة، ذكر في تاريخه من خجع بلاتهم أن سيد الخدام أو رئيس الخدام شخص يقال له عبد اللطيف في مصر، وذلك سنة 1173 أي في القرن الثاني عشر، جاء معه عنج يقودها ويقول: إن السيدة زينب أوصتني بالمحافظة على هذه العنج والإحسان إليها لما فيها من الخير والبركة. جعل الناس يهدون لها السكر وقصب السكر واللوز والورد حتى امتلأ بيته من الخيرات، كلهم يعتقدون أن هذه العنج أوصت بها السيدة زينب. فعلم محافظ مصر على ما ذكره الجبرتي، فبعث إلى عبد اللطيف جاهل عنجه، فقال: ما هذه؟ قال: هذه أوصت السيدة زينب بالمحافظة عليها. فأكرمها المحافظ وصنع له غدا، فلما قدم الغدا وأكل قال: هذا لحم طيب لم أذق مثله، قال: هذا لحم عنجه. فأخذ الجلد وجعله على رأسه وجعل من يطوف بهذا دجال، جزاه الله خيرا. لكن وقع الشرك والتوسل بالأموات والغائبين من هذا القبيل، من هذه الخرافة، لم يستندوا على شيء، لكن قد يتعلقون بأوهام، وخاصة المتعلمين منهم، مثل حديث الأحنف قصة الأعمى أو قصة أسألك بحق السائلين عليك، أو يا عباد الله احرسوا، وما أشبه ذلك، كما يأتي الجواب عنه. وروى الطبراني بإسناده أن رجلا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. لا شك أن الاستغاثة بالرسول جائزة في مثل هذا ما دام أنه حي حاضر قادر، هذا لا فيه ما في معنى. لو قال لك شخص أغثني على هذا الظالم وأن تستطيع أن تمنع هذا الظالم كما في قوله تعالى فاستغاثه في قصة موسى مع القبطي، فاستغاثه الذي من شيعته أي الإسرائيلي على الذي من عدو أي القبطي فوكزه موسى فقضى عليه، فهذا يدل على جواز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر على أن يغيث من استغاث به، والرسول قادر على ذلك. لكن مع هذا حمى التوحيد وحمى التوحيد، فقال لهم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، ليعلمهم أنه لا ينبغي أن يستغيث أحد بغير الله من باب الأدب. أما إن استغاث بما لا يقدر عليه إلا الله، يعني استغاث بمخلوق في حالة لا يقدر عليها إلا الله، هذا شرك. أو بغائب كأن تقول أغثني يا عبد القادر، هذا شرك أكبر مناف للتوحيد بالكلية. والذي في الحديث جائز إلا أن الرسول منعهم منها، أخبرهم حماية للتوحيد وحماية لحمى التوحيد، فقال إنه لا يستغاث به، مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وحمى جانب التوحيد، بل وحمى حمى التوحيد، وبين للأمة الشرك المنافي للتوحيد، وبين لهم أيضا الذرائع الموصلة إلى الشرك ونهاهم عنها، وبين لهم البدع القادحة في توحيد العبد، وبين لهم المعاصي المنقصة لثواب التوحيد. فنعرف أن الشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدع تقدح في التوحيد، والمعاصي تنقص ثواب التوحيد. فالرسول منع الشرك وذرائعه ووسائله الموصلة إليه والبدع القادحة في التوحيد. لكن عباد القبور يستدلون على ما ذهبوا إليه من دعاء غير الله بقصة الأعمى، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، فأبى إلا أن يدعو له، فقال إذا فتوضأ وقل يا محمد إلى آخره. أولا لفظة يا محمد لم تكن معروفة في الأحاديث إلا في بعض الروايات الضعيفة. الشيء الثاني الحديث هذا ضعيف. ثم الشيء الثالث على سبيل صحته نقول لا مانع، هذا دعا طلب من حي حاضر أن يدعو له، فأنت إذا طلبت من حي حاضر أن يدعو لك ما في مانع. فالأعمى طلب من الرسول أن يشفع له بدعائه، فأمر بأن يذهب ويتوضأ ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن الله يجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم به، مثل ما في صحيح مسلم في قصة كعب بن الربيع الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذاك، قال قلت هو ذاك، قال أعني على نفسك بكرتك، يعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالآمال الصالحة وأنا أدعو لك. كل هذا يدل على أنه لا يجوز التوسل بالأموات ولا بالغائبين، أما الحي الحاضر وكما فعل عمر والصحابة بتوسلهم بالعباس بالاستسقاء حينما قال قم يا عباس فادعوا الله، فسر التوسل بقوله اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، ثم قال قم يا عباس فادعوا الله. فالتوسل إلى الله وبالدعاء، وصلاتك هذا توسل، وقراءتك القرآن توسل، وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. معنى وابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إلى الله بالوسائل التي تقربكم منه، والوسائل جمع وسيلة، والوسيلة هي العمل الصالح، فصلاتك هذه وسيلة وصومك وسيلة تتوسل بها إلى الله، لا أنك تتوسل بذوات المخلوقين والآول أموات والغائبين، لا، إنما تتوسل إليه بالعمل الصالح. هذا هو الذي عليه المحققون. أما عباد القبور فلا دلالة عندهم، وإنما تعلقوا بأوهام أو أوهام من بيت العنكبوت، إما رؤيان منام أو حكاية مكلوبة لا أصل لها. بقي سؤال الله في الحديث المعروف، أسأل عندما يخرج الإنسان من بيته قاصدا إلى المسجد، أسألك بحق السائلين عليه وبحق ممشاي هذا، فهل هذا يدل على جواز سؤال الله بالمخلوقين؟ نقول لا. وهل للمخلوقين حق عليه؟ أسألك بحق السائلين عليك، قرر لنا فيما تقدم أن الله أنك ليس لك حق عليه، لكن الرب سبحانه وتعالى أخبرك بأن لك حق عندما تعمل الأعمال الصالحة ويسلم توحيدك، حق تفضل وامتنان لا حق وجوب، كما في حديث معاذ السابق، لا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، حق العباد على الله هذا ليس هو حق واجب، بل حق تفضل وامتنان، كما قيل ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوه فبعدله أو نعموه فبفضله وهو الكريم الواسع. لكن أسألك بحق السائلين، يعني بإثابة، لأنك وعدت أن من سألك أنك تجيبه، فأسألك بما وعدتهم من أنك تجيبهم عندما يسألونك، فهذا هو المعنى، لا أنك تسأل الله بذوات السائلين، وإنما تسأله بما بصفة من صفاته، وهو أنه وعدهم بأن يثيبهم عندما يسألون. هذا هو قول المحققين في هذه المسألة. ثم أيضا في كثير من بعض الأصليين لا سيما المنتسبين العلم ممن لا علم لديه، يقولون سؤال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، ويرون في ذلك حديث إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. قالوا هذا يدل على أن نسأله بجاه الرسول، فنقول نسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، لما للرسول من المكانة ولما له من المنزلة العالية، ولهذا الحديث إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. نقول لك أخطأت. أولا لا يجوز أن تسأل الله بجاه أحد، ثم هذا الحديث الذي يوردون في كتبهم هو حديث ليس بصحيح، بل ولا حسن، بل ولا ضعيف، بل ولا موضوع، حتى لم يذكر ولا في كتب الموضوعات على ما قرر ابن تيمية. ويقول إن هذا الحديث جرى على ألسنة العوام ولم نجده حتى ولا في كتب الموضوعات، فكيف مثل هذا يعتمد ويقال يدل على جواز سؤال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وكما في الدعاء المعروف الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم بن مسعود، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك عدل في قضاك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلى آخره. كل هذا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يسأل الله بحق أحد من المخلوقين ولا بجاه أحد من المخلوقين، وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى بما شرعه لنا من الدعاء في القرآن وعلى ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حديث
أستاذ حديث
الله من
يسأل الله. إيه. أعلى بعض. مو في يقول عطاء.
عطية ما رفض من غيره، لكن هذا كله لا أعتقد من صحته. الله
أمر آخر، أمر هذا شهادة حق مصر الآن على أول شيء أنها مثلا
حق
المطاوع
في بلاده، وعلى فعل هذا الافعال هل يبقى بها التكفير المعين؟ ما في احد.
والله
انا
هذا شيء صعب،
مثلا
التكفير المعين
قد يكون له ضرر، ولكن ما في شك ان عمل كفر، ان اعمال عمل يقتضي التكفير المعين.
التكفير المعين يعني
ما في شك يعني، لكن العمل عمل كفر يمكن غير القرآن والسنة. وإن قال بعضهم من في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أن كفر دون كفر كما هو مروي عن ابن عباس، لكن وجود دعاء القبور والاستغاثة بالقبور وذهاب الظهور نفسه إلى القبور لميلاد عيد ميلاد أحمد البدوي والاستنجاد بهم، هذا ما في شك إذا صح أن ذهب إليه مو بواجب. هم أفضل الامتنان اللي يقولون واجب هم المعتزلة واللي يقولون حكم واجب. أي صاع وشوي لا. هذا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وسأل هذا السؤال وقال أني على كفك على نفسك ذكر السجود. من جنس قصة عكاشة لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن محسن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. الذي شهد له الرسول الجنة لا شك، أما من لم يشهد له هذا شيء نخل. كذلك العشرة المبشرين بالجنة معروف مذهب أهل السنة والجماعة كما هو قد مر بيانه أن لا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فنشهد له بالجنة أو بالنار فكذلك، أما غيرهم فنقول نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وكما تعرف الحديث الذي في الصحيحين فوالله إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه إلى أن قال فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وكما في قصة مخيريط في غزوة أحد الذي كان كافرا ولكن رجب بالإسلام وأسلم انحاز إلى صف المسلمين فقاتل وقتل فصار شهيدا، ومثله أيضا في وقعة اليرموك إنما الأماد الخواتيم. نعم
وقوله
لا تدخل الجنه لا يدخل الجنه. ايش تقول؟ ربنا لم يقول
لابنها العاصي
بشام عمر عمر ابنها العاصي مؤمنا لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه،
ما يقول عليه هو الجنه.
هذا اذا صح، اذا ثبت هذا
هو مناقب للعنق ولا لا؟ الفرق بين جهاله الحال وجهاله العين.
نعم،
الفرق بين جهاله الحال وجهاله العين.
جهالة الحال وجهالة العين. العين هذا الشخص المعين، هذا يعني ما ندري أو تكفير المعين مثلا هذا يتوقف في كثير من العلماء، يعني لا يدرى ما لا يختم له ولا يدرى هل له عذر، من جنس اللعن لعن المعاصي لعن المعين في قول طائفة من أم لا يجوز لعن المسلم المعين، وإنما يجوز لعن أهل المعاصي على سبيل العموم، مثل حديث لعن الله السارق يسبق البيضة فتقطع يده عليها، لعن الله الراشي والمغتشي، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، وما أشبه ذلك. لكن لأن الله زيد بن محمد بن عمر لا ما كذي ثم ما الله يختل لك شيء.
جهالة العلم جهالة الحال الذي ذكرها مؤلف
في شيء العلم
يقول أنها جهالة أنه
مجهول الحال. فقلت سفرت بينكم
يعني
السند مجهول العين ما يدره هل هنا شخص اسمه هكذا أبو معروف ما يدره ومجهول الحال هو معروف لكن مجهول الحال هل هو ثقة أم مجهول فمجهول العين يعني لم يعرف أن شخصا اسمه هذا الشيء هذا مجهول العين ومجهول الحال معروف لكن لا ندري عن حاله جهاء عدالة وجرحا
طلع عنك الكافر المعروف أقول الكافر المعروف يكفر هل ملعن مثلا بعينه معروف فلان فلان كافر يهودي أو نصراني أو ما
يجوش
كافر
ومسلم نعم الله يهديه الله يهديه
الله
يهديه
الله
يهديه الله
ان شاء الله
ما يقول له ربنا رحمه
الله
وداعا الان على ساكن داعي فعل ما يقتضي هذا وما عدد داعي من الله يهديه هذا ذهب إليه أظن ابن الجوزي الجوزي وأبو بكر عبد العزيز قلت له أنا أختار أنا أرجح عدم ذلك إلا إذا كان صاحب بدعة لا بد يحذر الناس عنه هذا شيء آخر بل يدعى له بالهداية المعروف بغلام الخلال من أصحاب من الحنابلة
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح
باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلق ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قصد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على من تعلق بالملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم فإن جميع الخلق لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا وهم مخلوقون مقهورون مربوبون لله فكيف يساوون مع الله ويجعلون في درجة الله بحيث يصرف لهم ما هو من حق الله. هذا هو المعنى. فقوله سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه الآية أبطلت ما يتعلق به المشركون من أربعة أوجه. ما هي الأوجه؟ أولا قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا يعني تجعل في رتبة الله شخصا لا يستطيع أن يخلق حتى ولو ذبابا تجعله مثيلا ونظيرا لمن بيده الأمر كله وهو الموجد لهذا العالم. هذا هو الضلال. كما في قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكرون منه ضعف الطالب والمطلوب. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يخلق ولا ذبابا وهو مخلوق مقهور مربوب لله كيف تصرف له من العبادة ما هو حق لله تعالى تطلب منه المدد وتطلب منه الغوث وتطلب منه النجاة من النار. هذا هو الضلال بعينه. هذا هو الوجه الأول يكون ما لا يخلق شيئا وعاجز عن أن يخلق حتى ولا ذرة ولا ذباب ولا حبة تجعله شريكا لمن خلق هذا العالم وأوجده. قوله وهم يخلقون
يعني تجعل المخلوق الموجود من العدم مثيلا للخالق العظيم القائم بأرزاق عباده، هذا هو الضلال. ثالثا قوله ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني الرسول فمن دونه لا يستطيع أن ينصرك ولا يستطيع أن يجلب لك نفعا ولا يستطيع أن يدفع عنك ضررا، تجعله مثيلا لمن يستطيع أن يضر وينفع، وبيده تدبير هذا العالم بل بيده تدبير الدنيا والآخرة، هذا هو الضلال. رابعا قوله ولا أنفسهم ينصرون، هو عاجز عن أن ينصر غيره بل هو أعجز من أن ينفع نفسه أو ينصر نفسه، هذا هو المعنى. فبهذا نعرف أن العبادة لا تصلح إلا لله، وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغيره. فقد تقول أنت مثلا طيب هذا واضح، وكما في آية أيضا فاطر هي نظير ما في هذه الآية والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تقول أن آية فاطر نظير ومثيل آية الأعراف أيشركون ومثيل آية الأحقاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لكن يقول القائل أنا لا أدعو ولم أصرف له شيئا من العبادة وإنما أتوسل به من أجل أن يكون واسطة بيني وبين الله، وإلا أنا أعرف أنه لا يضر ولا ينفع، لكن لمكانته وعظم منزلته أجعله واسطة بيني وبين الله. لو قال لنا هذا القوشة قلنا لا غلطت، ربك لن يرضى أن يكون بينك وبينه واسطة، بل أمرك أن تدعوه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ويقول وأما السجود فأظلموا فيه الرب فقمن أن يستجاب لكم، فربنا لم يرضى أن يكون بينك وبينه واسطة، كما في قوله تعالى عائبا على المشركين وذانا لهم ومبكتا لهم في صنيعهم قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تقول إذن ألا واضح أن الله لم يرضى أن يكون بينه وبين خلقه واسطة. طيب الآية ما نعبدهم أنا ما أبعده، نقول له طيب أنت صار من تلعب لكن أتعرف العبادة إيش؟ أعرف العبادة حتى تعرف هل هي من خصائص الله أو أنها لم تكن من خصائص. إيش تعريف العبادة؟ التي لا يصلح صرف شيء منها إلا لله، وأن صرف شيء منها لغير الله شرك. نقول لك طيب أنت صائم أنت راب لكن أتعرف العبادة يا شيخ؟ اعرف العبادة حتى تعرف هل هي من خصائص الله أو أنها لم تكن من خصائص. إيش تعريف العبادة؟ التي لا يصلح صرف شيء منها إلا لله، وأن صرف شيء منها لغير الله ما تعريفها. نقول لك تعريف العبادة تنوعت عبارات العلماء في تعريف العبادة، فالقرطبي وأمثاله يقولون تعريف العبادة ما شرعه الله سبحانه وتعالى من طاعته على ألسنة رسله، هذا تعريف. ابن تيمية عرفها بتعريف أجمع من هذا فقال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فلاحظ قوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فكل ما يحبه الله ويرضاه من قول أو فعل لا يجوز لك أن تصف شيئا منه لا للرسول ولا لغيره. عرفها الحنابلة بتعريف آخر، ما هي؟ ما هو تعريف الحنابلة؟ يقولون العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراب عرفي ولا اقتضاء عقلي، هذا هو تعريف العبادة. طيب ايش معنى هذا الكلام؟ ما امر به شرعا من غير اضطراد عرفي، ان العبادة لا دخل للعرف فيها. فلو تعارف الناس مثلا امرا صاروا يستعملون ويفعلون فلا نقول ان عبادة، لان الناس جروا على هذا ومضت القرون واجيال واجيال على هذا، وهذا متعارف بين المسلمين. لا، نقول العرف ما لا دخل في العبادة، العبادة ما أمر به شرعا. وقوله ولا اقتضاء، لا نشرح للعقل في أن هذا عبادة أو أنه ليس بعبادة. العقل معزول عن أن يقول هذا عبادة أو غير عبادة. العبادة تتلقى من الشارع صلى الله عليه وسلم لا غير. وإيضاح ذلك ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عرفي. لو قال لنا شخص مثلا نويت أن أصلي لله 4 ركعات صلاة العشاء فرضا خلف هذا الإمام، قلنا لك يا أخي هذا بدعة ولا يجوز. يعني يا أخي هذا متعارف بين المسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وأمة بعد أمة، ولم ينكره أحد ولم يرده أحد، بل هو موجود في كتب المتأخرين. كيف تقول بدعة؟ نقول لك قولك عرف وجرى وجرى لا دخل له في شرعية العبادة. ولهذا نقول العبادة ما أمر به شرعا. فأنت أخبرني هل أمر بهذا التلفظ شرعا؟ أبدا لا يستطيع. يقول ابن تيمية لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش هل يجد أن الرسول تلفظ بالنية؟ فإنه لا يجد أبدا، لا بحديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. وكذلك لا يمكن أن يجد عن التابعين عن الصحابة ولا عن التابعين أبدا. فبهذا نعرف أنه بدعة، في حين أن القرآن يبطل هذا. كيف يبطل هذا؟ وش الدليل على أن التلفظ بالنية بدعة؟ مثلا وقال أن العرف وأن هذا جائز، ردنا بأنه لم ينقل عن الرسول أبدا ولا عن أحد من الصحابة. لكن مع هذا كله نقول نجد في القرآن ما يبطله. أين دلالة بطلان من القرآن؟ قوله تعالى أولا هل الصلاة دين؟ قلت نعم. كيف؟ قلنا دين. أنكر عليك الرب. قال الله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم؟ قل نويت أن أصلي لله. يعني ربك ما يعلم أنك تصلي؟ جاهل حتى تقول نويت أن أصلي لله أتعلمه بهذا؟ الله يقول قل أتعلمون الله بدينكم؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. هذا معنى ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرف. وقوله ولا اقتضاء عقل، لو قلت العقل يستحسن أن المؤذن مثلا آخر الليل يقول جاءت الراجبة ويصيح المنارة لأنه يقول المسلمين يسجدون، وهذا مستحسن. نقول لك يا أخي لا دخل للعقول في شرعية العبادات. تقول هذا طيب سنة لأنه نابع. نقول لا، السنة ما هي إليك ولا إلى عقلك، السنة إنما تتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. حينئذ نعرف أن العبادة على هذا التعريف لا تصلح إلا لله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وأفضل الأنبياء وإمامهم وخاتمهم. ومع هذا لا يجوز لنا أن نرفعه في رتبة الله وأن نطلب منه ما هو من خصائص الله. في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت ربايته فجعل يمسح الدمع وجه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. كيف كلمة استبعاد؟ استبعد أن هؤلاء الذين صنعوا هذا الصنيع في نبيهم وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومع هذا عملوا به هذا العمل، استبعد فلاحهم الذي هو الفوز والظفر وسعادة الدنيا والآخرة. قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. أنزل الله عليه معاتبا له ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالم. الأمور بيد الله، امضي لشأنك. المعنى امضي لشأنك ودعوتك وادعوهم إلى التوحيد بالله وحده. هذا لنا ليس لك من الأمر شيء. إيش استفدنا من هذه القصة؟ استفدنا أن الرسل تجري عليهم المصائب، فإذا جرى عليك مصيبة أو حل بك مرض أو نكبة فتذكر ما كان في حق الرسول يكف عليك آلامه وتتأسى به صلى الله عليه وسلم، وتقول ما دام أن هذا حصل لسيد الخلق فمن أنا، تقتدي به ويخف آلام عن قلبك حينئذ تقتدي به صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ما جرى له أيضا، فإنه لما ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم سلطوا عليه صبيانهم فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أجمعوا قدميه. كل هذا من أجل أن نتأسى به بالدعوة، ومن أجل أن نصبر، ومن أجل أن كل داع إلى الله لا بد أن يؤذى ويمتحن، كما في قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وكما في قصة لقمان إذ قال لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني أن من شأن كل آمر بمعروف وناه عن المنكر لا بد أن يؤذى فعليه الصبر. لماذا؟ لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يسعى في الحيلولة بين العصاة وبين ملذاتهم وشهواتهم، فإذا أحال بينهم وبين شهواتهم وما يريدون لا بد أن يعملوا كل ما من شأنه يؤذيه ويتعبه، لكن عليه الصبر. هذا هو المعنى. وفي القصة أيضا أن الأمراض والمصائب كما قلنا تجري على الرسل، ومنها نعرف أن الرسل لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، وأن النفع بيد الله سبحانه وتعالى، فلا نتعلق بهم ولا نسألهم ولا نرجوهم، إنما نقتدي بهم فيما يبلغوننا به عن الله سبحانه وتعالى ونتأسى بهم. أما من أن نطلبهم والنفع والضر فلا، إذ أنهم لا ينفعون أنفسهم ولا أنهم يضرون، بل هم بشر من جملة هذا الكون الذي خلقهم الله وأوجدهم، إلا أن الله فضلهم ولوها بفضلهم وعظمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأيضا فيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يسأل من دون الله أو يرفع في رتبة الله، كما في الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد تقولوا عبد الله ورسوله. قارن بين هذا وبين قول البوصيري في البردة يا أكرم الخلق ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث العميم، يعني الطويل، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني من بعض جودك الدنيا والآخرة مش بقي لله، إن لم تكن في معادي آخلا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. كل هذا هو الشرك بعينه، لم يعرف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطروني، وحين أنزل عليك ما يأتي وأنذر عشيرتك الأقربين جعل يعمم النذار، ثم خص عمه وعمته وابنته التي هي برعة من بقول السليم من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، ولكن كما قال الرسول لتتبعن سنن من كان قبلك وسنن من قبلنا، قالوا إن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فهل وجد في هذه الأمة من قال إن الرسول كذلك؟ نقول نعم، وجد في تركيا والآن أناس يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم نور من الله وجزء من الله وليس ببشر. في السنوات الماضية اجتمعنا بمفتي تركيا وكان معه أخو رئيس الوزراء سليمان درمية مدري إيش من عائلة. قال وكان لا يجيد اللغة العربية ومع مترجم. سأل عما مسائل الحج تتعلق بمذهب الحنفية وأجيب عنها، ثم انتقل سأل عن الرسول. قال ما رأيك في الرسول محمد؟ استغربت أنا هذا السؤال، قلت من أي ناحية؟ قال هل هو بشر؟ قلت نعم بشر، جهوده حتى عارف ما عنده. قال وأشيق له الآيات، قل إنما أنا بشر مثلكم، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال باللغة التركية بواسطة المترجم، قال هذا تنزل منه وتواضع، وإنما جاء على صورة بشر من أجل أن يكون مشاكلا للمدعوين البشر، فإنه إذا شاكلهم صار أحرى لقبول دعوته، وإلا ليس ببشر. ما يقول المفتي؟ قال إنه جزء من الله كما قالت النصارى في سواء من سواء، لكن هذا لا يحتج عليه بالقرآن ولا بالسنة، ما هناك إلا الحجج العقلية. قال إنه جزء من الله. قلت إذا محمد جزء من الله؟ قال نعم. قلت له هل محمد موجود إلا توفي؟ قال لا مات، لأن الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون. إلا إذا كان مات وأنت جزء من الله، هذا جزء من الله يكون ميت، يكون الرب مشلول، الرب أصبح مشلول لأن جزء من مات، فبقي حي حي ساكت. ثم قال أوقعتني في حيرة حسبنا الله عليك، هذا لكنه لم يستطع الجواب. فهذا شأنهم يعني، وهذا مصداق ما قال الرسول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبضة بكم. وهذا الرسول مع هذا دعا على الذين عملوا بهذا العمل، كما سيأتي في حديث عمر اللهم لعن فلانا وفلانا، صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وآل هشام. ومع هذا الذين لعنهم الرسول أسلموا وحسن إسلامهم وصاروا من جملة الصحابة كما يأتي بيانه، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حينما يرفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله معاتبا ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية يقول اللهم لعن صفوان بن أمية اللهم لعن سهيل بن عمرو والحارث بن ابن هشام، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. في هذا فوائد: أولا فيه دليل على جواز القنوت في النوافل، فإذا قنت من صلاة الفجر أو غده عند نازلة تنزل لا مانع من هذا، كما دل عليه هذا الحديث ودلت عليه هذه الأفق. أما القنوت دائما فهذا معلوم خلاف العلماء في ذلك، فذهب إلى مشروعيته الشرعية، وقالوا إن القنوت في صلاة الفجر يدعو اللهم بنا في من هديت إلى آخره، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا. قالوا هذا صريح من أنه يقنت حتى فارق الدنيا، ويدل على أنه لم ينسخ بل الحكم باقي، هذا عندهم. أما مذهبنا ومذهب كثير من الحديث أنه ليس بمشروع، فإنه جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد حديث طالب
سعد بن طارق الأشعري قال سألته أنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال أي بني محدث، فدل على أنهم ما كانوا يقنطون، وإنما جاء في الأحاديث أنه كان يقنط فيما إذا نزل به نازلا كهذا، وكغزوة الأحزاب فإنه جعل يدعو عليهم بصلاته، وعندما تنتهي النازلة فإنه لا يقنط. بقي الجواب عن ما استدل به الشافعية، ما زال يقنط حتى فارق الدنيا. نقول لهم حديث فيه لكن على تقدير صحته، فالمراد بالقنوت هنا وطول والطول، فالرسول كان يطيل صلاة الهجر أكثر من غيرها حتى فارق الدنيا، فإن القنوت في لغة العرب يطلق ويراد به طول القيام كما قال تعالى.
بهذا تعرف حقيقة التوحيد. أبو طالب هذا من هؤلاء من مشركي زماننا الذين يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينفع ويضر، هذا أبو طالب مؤمن بالرسول مصدقا له كما يتدل عليه أشعاره، لكن مع هذا الرسول لم يفهم، مع أن صدق في قوله وناصر وأيد وصبر على حصار الشعب، ولكن لم ينفع، كما في قصيدته المعروفة، فإن أبا طالب لما صبر على حصار الشعب 3 سنين وقاطعة قريش بسبب الرسول عمل القصيدة المعروفة يستعطف بها أناسا من قريش لأجل نقل تلك الصحيفة التي تعاهدوا فيها على مقاطعة بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يشارون ولا يواكلوهم، جعل أنشأ قصيدة المعروفة التي قال في أولها: ولما رأيت القوم لا بد فيهم فقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحوها بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المجاهل إلى أن قال: كذبتم وبيت الله نبجى محمدا. هذا شيء حلب البيت، لكن كذبتم وبيت الله نبجى محمدا ولما نطاع حوله ونناظر. المعنى كذبتم يا قريش نبجى محمد، يعني نسلب محمد من أيدينا، تأخذون من أيدينا، ولما نطاع حوله ونناظر سنطاع ونقاتل دونه. فقال في قصيدته: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وقال في قصيدته النونية: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفين. وقال: ولقد علمت بأن دين محمد، هذا تصديق منه، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ومع هذا كل ما تعرفش الأكبر، ما تعلم. حرص الرسول على هدايته لما حضرت الوفاجاء وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة محاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه الحجة الملعونة وهي تعظيم الأسلاف والأكابر، قال: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، تعظيما لأسلافه وأكابر. إن تسلية الرسول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن لو كان الرسول بيده النفع والضر لما ترك عنه، وهذا عنه ناصر وأيده وصبر على حصار الشعب. وانظر إلى قصائد فنانة: والله لن يصلوا إليك بجمعه حتى أوسد في التراب دفينا. ثم إيمانه وتصديقه بما جاء به الرسول ظاهرا، إلا أنه لم يعمل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وقال: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، إلى غير ذلك. فكيف مع هذا يقال إن الميت ينفع ويضر، وأنه واشطة بينك وبين الله؟ بنوا على القبور المشاهد والقباب وزخرفوها وذبحوا لها الذبائح ونذروا لها النذور ونسوا خلق الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة وصرفوا محر حقه لغيره، فهذا هو الشرك بعينه. ولكن كما ترى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
ورد شيء عن
وفاة ولد هذا؟ لا، جاء في صحيح البخاري، جاء في عقب له المصنف التوحيد قال: يأتي باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، هذا بباب الإكادة. ورد شيء
على السكوت بعد القرآن؟
إيش؟
ما هو الشيء
وجاء في حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلب من طلب الضالين قال أن شكت شكة لطيفة. يأتي بعض السنن.
فلا
يحكم مثل ما يجب. يقال أن السنة حديث العقيقة في عند بعض السنن لم يسمع إلا العقيقة إلا حديث العقيقة. وهذا يقول أن الحسن لم يسمع من هذا الحديث. لكن جاء الحديث وأيضا الأمر هي يعني مسائل. لو قرأ ما في معنى. هذا هو جاء في حديث أبي ذر يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرهل المرأة والحمار والكلب. قالوا هذا يدل على أنها تقطع الصلاة. ولكن أبو جابر رواه أبي داود قيدها بالحائط المرأة الحائط في سنن أبي داود. وعلى كل جمهور العلماء لا يرون أنها تقطع ويقولون المراد بقول يقطع صلاة المرء هنا قطع للثواب لا قطع للصحة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء والرواية الثانية عن أحمد. يعني أن مرور المرأة لا يجوز كغيرها لكن لو مرت الصلاة لا تبطل. هذا هو قول جمهور العلماء. وأول حديث أبي ذر يقطع قالوا إنما هو قطع للثواب. وسألوا بالحديث الآخر لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. إيش؟
فهذا هو
الحائط لا يجب أن يجاب إلى تلميذ وكيده بالحائط. نعم إذا كان وراء الشيخ فلا تشيء الكلام كله في الوصف لا يمنع لكن لو مرة لا يمنع لكن لو مرة المرة لا يقول لا تعصفوا وادرؤوا ما استطعتم. والحديث الآخر إذا أراد أحد يمر بين يديه فليقاتلوا فإنما هو شيطان. يعني من يقاتلهم هو يولد بذلك لا يقاتل يعني داد أو يغالب فإنما هو شيطان ومن يقاتل فإنما هو قريب.
الأمر بالستر يعني الأمر بالستر
عند الكبيرين لا للاستحباب للسنة لا مستحب مع أن سترة الإمام سترة لمن خلفك كما لحديث عباس.
الشريط التاسع
التي قراءتها يندى منها الجبين فضلا عن أن تكون مستقيمة أو لها أدلة تؤيدها كما في طبقات الأولياء وغيرها وأخبارهم معروفة. وقوله سبحانه وتعالى وابتغوا عند الله الرزق هذا قل ابتغوا هذا في الأمر عند الله الرزق أي وقول عند الله الرزق متعلق بقوله ابتغوا فتقديم المعمول على عامله يفيد الحصر دل على أن الله هو الذي يملك الرزق فلا ينبغي أن تدعو غير الله ولا أن تطلب غير الله. لكن هنا سؤال لو قلت مثلا الآية تدل على أنه لا يطلب الرزق إلا من الله وحده وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه فعطف العباد على طلب الرزق من باب عطف العام على الخاص. لكن لو أن شخصا طلب الحكومة مبلغا من المال أو طلب إنسانا غني جاء يطلب منه يسأله فهل في طلب هذا الشخص للسلطان أو طلب هذا الشخص لهذا الغني هل فيه منافاة لقوله فابتغوا عند الله الرزق؟ يعني هل نقول لا يجوز لك وإنما تطلب من الله أو نقول لا مانع؟ لا بل نقول أولا السؤال من حيث هو ذمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وقال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بالحزمة من الحطب فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. والأحاديث في هذا كثيرة. والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسألون أحدا بل يتجرون ويعملون الأسباب في تحصيل الرزق لأجل القيام بعوائلهم ومن تحت أيديهم بدون أن يتعرضوا لأحد. فإن أبا بكر رضي الله عنه كان بزازا يعني يبيع البز، وعمر بزازا، وعمرو بن العاص أيضا كان جزارا، والزبير كان جزارا رضي الله عنهم، وعتبة بن أبي وقاص كان نجارا، وعثمان بن طلحة كان خياطا، وهكذا شأن الصحابة. وقبلهم الأنبياء، إبراهيم عليه السلام كان زراعا، وابن أخي لوط كان زراعا، وآدم كان حراثا، ونوح كان نجارا، وزكريا كان نجارا، وموسى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعيان الغنم. كل هذا لأجل أن لا يسألوا أحدا، ولأجل أن يعرفوا أممهم كيف يتطلبون الرزق، وأن يغتنوا بأعمال أيديهم عن مذلة السؤال. وكذلك يقول بعض الصالحين: ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يقوم بقوتك، ولكن أحرز رغيفيك ثم تعبد. هذا شأن سلفنا الصالح. بقي السؤال على قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. لو سأل شخص آخر نقول لا مانع، إلا أنه مكروه، ما دام أن المسؤول يقدر على أن يعطيك من ماله، مثلا عند مال ويستطيع أن يقدر فلا مانع. كما أن الاستغاثة قلنا إنها شرك، لكن الشرك إذا كانت الاستغاثة بغير قادر، كالاستغاثة بالأموات والغائبين. أما لو استغفت بحي حاضر يقدر على أن يمنعك من هذا السبع، لو أقبل عليك ذئب أو سبع فقلت: يا فلان أغثني أغثني، لا بأس، ما في معنى، ما دام أن بيده البندقية ويستطيع أن يغيثك ما في معنى. لأن الله يقول في حق موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإنما الممنوع الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. فكذلك السؤال، فلا يجوز أن تسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا سألت شخص وهو يقدر على أن يعطيك لا مانع، إلا أن السؤال مذموم ومكروه، ولا ينبغي أن يسأل، بل عليه أن يتطلب الرزق، اللهم إلا أن يكون من حاجة ضرورية، فهذا شيء آخر، كما في حديث قبيصة في قصة الثلاثة الذين قال فيهم الرسول: لا تحل مسألة لثلاثة، لأحد ثلاثة. وقوله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إيش معنى الآية؟ معناها أولا على طريق الإجمال قوله: ومن أضل، أي لا أحد أضل، فإن الضلال أنواع الضلال كثيرة، هذا ضل في كذا، ولكن أعظم الضلال وأشده وأكبره هو ما دلت عليه الآية. ومن أضل يعني لا أحد أضل، بل هو أعلى وأرقى ضلالة من غيره. ولو من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يأتي إلى هذا القبر فيقول: أغثني أغثني، أكشف الشدة عني، أنا في حسبك، أنا في جوارك، وما أشبه ذلك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ميت رميم، بل هو محتاج إليك أنت الذي تدعو له، أكشت القضية فجعلت تدعوه وتسأله، ونبيك أمرك أن تدعو له لأنك أنت الذي تشفع له بدعائك، بأن تقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، فاغفر لنا ولهم. هؤلاء عكسوا القضية واستبدلوا هذا بطلبهم المدد والغوث من هذا الميت الرميم الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن ينفع أو يضر من دعاه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية من جنس الآية الأخرى في سورة الأعراف وفي سورة فاطر، وفي غيرها من سور القرآن كثير. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومثل آيات الأعراف أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فآية الأحقاف هذه ومن أضل ممن يدعو من دون الله أبطلت ما يتعلق به عباد قبور من أربعة أوجه. أولا قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يعني أن هذا الميت لا يستجيب دعاء من دعاه، فإذا كان لا يستطيع أن يجيبه فكيف تدعوه وتجعله شريكا لله وتصرف له ما هو حق الله وحده. الوجه الثاني قوله من لا يستجيب له وهم عن دعائهم غافلون، فهو غافل عنك لا يعلم بدعائك بل هو رميم ولا يدري عنك، ووقوفك عند قبره وطلبك المدد منه لا يعلم عنك ولا علم له بك. الوجه الثالث قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، فهذا الذي أنت يتبرأ منك يوم القيامة وهو عدوك لأنك جعلته شريكا لله فيتبرأ منك. الوجه الرابع قوله وهم بعبادتهم كافرون، بل هو يكفر بعبادتك ويقول يوم القيامة يا ربنا ما شعرنا بعبادتهم إيانا. فأصحاب القبور المتعلقون بالقبور والمتعلقون بالأوهام كما هو موجود في مصر واليمن وفي العراق وفي غيرها من كثير من البلاد المنتسبة إلى الإسلام افتتنوا بالقبور فجعلوا يذبحون لها وينذرون ويبكون وبها يطوفون كالنجف، يزعمون أنه قبر علي ابن أبي طالب وهو لا يعلم هل هو قبر علي. ومن الغريب أنهم بنوا عليه قبة من ذهب ويهدون إليه الهدايا، وقالوا إنهم عرفوا أنه قبر علي هو أن الرشيد خرج يتقنص للقنص ووجد غبيا فأراد قتله رميه بالبندقية، ولكن الغزال ذهب إلى هذه الربوة فجعل يتمرغ فيها فعرفوا أن هذا قبر علي، فعند ذلك بنوا عليه القبة لأن استجارت من القبر. هذا أدلتهم على أن هذا هو قبر علي، فهم يتعلقون بمثل هذه الأوهام. فمن وفقه الله للعمل بالقرآن والسنة واتباع ما سلف عليه ما سلف واتباع منهج سلف هذه الأمة وأنه لا يعبد إلا الله ولا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى، ويعرف أن هذه الأشياء كلها ترهات لا أصل لها، والقرآن يبطلها والسنة تردها والعقول السليمة تأنف منها. فقد ذكر صاحب حضارة العالم الإسلامي في مؤلفة الذي ترجم الشكيب أرسلان من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، قال ما معناه إن المعابد الكبار في الممالك الإسلامية 1300 معبد ما بين قبر وغيره يذبحون لها وينذرون، وهذا ما عدا المعابد الصغار. ثم قال ومن أراد الدين الحقيقي المحمدي الذي يمت إلى السماء والخالي من الخرافات قال فعليه بهضبات نجد وتلاعها. هذا الحق ما شهدت به الأذى وإن كان الناس في غنية عنه وعن شهادته، لأن الناس على بينة والحمد لله وعلى نور، لكن كما قيل مناقب شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت به الأعداء. لا بس ذكر عدد يقولنا 1300 هذا الكبار ما عدا المعابد الصغار. نعم هذا يظن انه يقدر، ما ايش الا حد ما دام انه موجود يظن انه يقدر. نعم
ما هذا شيء
لا ما في شيء
بس ما هو
نعم
زرع
ما في مهل لا ما يلزم، لكن ذكر العلماء أنك إذا جئت المقبرة تسلم تسليما عاما: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين ومنكم إلى آخر الدعاء المعروف. ثم تأتي إلى القبر تريد أن تسلم عليه، إن كان أبوك تقول: السلام عليك يا أبتي ورحمة الله وبركاته، يغفر الله لنا ولك، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، أنت سلفنا ونحن بالأثر. أو صديقك: السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته. ما يعني؟ نعم. في كتاب ايش؟ هذا معناه من قال أنا مؤمن، يعني إذا جزم يقينا، يعني حكى على صيغة الجزم، يعني أثبت لنفسه أنه مؤمن خال مما ينافي الإيمان، هذا ما ينبغي له، لأن في تزكية للنفس أو أنا في الجنة. نحن لا نشهد لأحد بالجنة أبدا إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد لأحد بالنار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا ومن هذا، يعني أنه لا يجوز أن تقول أنا مؤمن، لا ندري ماذا يختم لك، وفي تزكية. فالإيمان الكامل ما هو حاصل عندك من الذنوب ومن الصغائر ومن الأشياء ما ينافي كمال الإيمان إلا أن يلطف الله ويعفو. وإذا قال أنا من الجنة، وش يبيك أنك في الجنة؟ من يقطع أنك في الجنة؟ لا يدرى ماذا يختم لك. وأعمالك هذه التي عملتها من صوم وصلاة وزكاة وصيام وحج وتهجد، لو قوبلت في نعمة واحدة من نعم الله عليك لرجحت هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك على جميع أعمالك كلها. ولهذا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. المراد أنه إذا قال أنا في الجنة على سبيل القطع فهذا غلط، أو قال أنا مؤمن على سبيل القطع. ولهذا اختلف العلماء إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، إن كان للتبرك ولا هذا يرجل، أو للتردد أيضا هذا لا ينبغي، يعني الشك في إيمانه. المقصود أن إذا قال أنا مؤمن على سبيل الجزم وعلى سبيل القطع فهذا يخشى عليه. نعم.
نكفر يا شيخ؟
لا ما يكفر، كفر دون كفر. نعم. هذا على تقدير صحته، يعني قصدي بهذا هذا من أحاديث الوعيد.
قصدي بهذا هذا من أحاديث الوعيد التي ينبغي للإنسان أن لا يزكي نفسه، وألا يعتمد على عمله ويظن أنه إذا عمل صام النهار وقام الليل أنه وصل إلى القمة، يعني أن تصير دائما خائف راجي، وكن بين الرجاء والخوف، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة مقتضى ما دل عليه القرآن والسنة: إن غلبت جانب الرجاء كما هنا هلكت، وإن غلبت جانب الخوف هلكت. لأنه إذا غلب جانب الرجاء بأن مؤمن وأن في الجنة خشي أن يدخل تحت قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاشعون. وإن غلبت جانب الخوف خشي أن يقع لأن تقع في ظلمه تحت قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا تقنط ولا تيأس، ولا ينبغي أنك تغلب جانب الرجاء وتقطع أنك من أهل الجنة ومن أهل الخير، بل ترجو عفو ربك وتخاف ذنوبك وتكون بين هذا وهذا، بين الرجاء وبين الخوف، كما في قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يرغبك ويحذرك، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يجمع بين هذا وهذا. نعم. إذا قال إنسان أنا ما أبوي مو غفران، يعني ينتمي إلى شخص آخر لأنه يرمي أمه بما يرمي هذا ويبطل نسبه. نعم. لا 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 الآن بس يقولنا يعني ثمر غير أبيه، بمعنى ينتسب إلى غير أبيه. كل الناس ينتسبوا لأجداد. نعم.
يدي نعم
اكتبني
هذه يدي
لا. نعم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ايش لابد من ايش؟ تطهر البشر. وش تطهر البشر؟ هذا كان شيء آخر. هذا مسألة أهل الجنة كيف يدخلون الجنة، البعض منهم يدخل النار إذا كان له ذنوب، فإذا عذبه الله بقدر ذنوبه وقد مات على التوحيد هذا مآله إلى الجنة، والبعض منهم يدخل الله الجنة في أول وهلة ولا يمس الشيء. ومعنى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني لابد من المرور لكن لا يمسه شيء من عذابها كالرسل والمؤمنين وغيرهم، يعني مو بالمراد، إنما المراد اللي يعذبون هو الذين ماتوا على التوحيد ولكن لهم ذنوب ولهم معاصي، فالرب سبحانه وتعالى إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة في أول وهلة ما دام أنهم ماتوا على التوحيد، وإن شاء عذبهم في النار بقدر جرائمهم وبقدر ذنوبهم ومعاصيهم، ثم مآلهم إلى الجنة، كما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ويغفر ما دون الشرك لمن شاء أن يغفر تحت المشيئة. وهذا هو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة. ومثل الحديث: فإن الله يقول: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني هو ملؤها أو ما يقارب ملؤها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرا. هذا مذهب السنة والجماعة، أن من مات على التوحيد سالما من الشرك قليله وكثيره وله شيء من الذنوب والمعاصي هو تحت المشيئة، إن شاء الرب عفا عنه وغفر له وأدخله الجنة في أول وهلة، وإن شاء الرب عذبه في النار بقدر ذنوبه وجرائمه ثم مآله إلى الجنة. الجن يقتصر على موارد القرآن والسنة. أنا مش تقول لك أي شيء تدخل كما اتخذ إلها هو، سواء كان في قبور أو في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله، يعني صار يتبع هواه ويسلك الأمور التي يهواها مع العدول عن القرآن والسنة، يعني لم يحكم القرآن والسنة بل يحكم هواه. قال بعض العلماء: مرور على الصراط هو من هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. كيف
يعني من أتى
إيه؟
من كان مستقر
إيه؟
وأتى إلى جماعة مقيمين وهم يصلون العصر
إيه؟
وقد أخر صلاة السحور إلى
جمع تأخير، يعني
جمع تأخير إيه؟ فهل يصلي معهم العصر ويصلي الظهر فيما بعد أو يصلي الظهر
يصلي الظهر قبل يصلي الظهر ثم ثم العصر. إيه نعم يصلي الظهر وحده ويدخل معهم العصر.
يعني ما يصلي جماعة.
نعم.
يعني
هذا إذا كان هذا مو خاص بالمشاهد، هذا حتى المقيم، هذه مسألة خلافية، حتى المقيم مسألة لو قلت مثلا أنا نمت ولا استيقظت إلا العصر ورحت بصلي حسب النظر علمت أنهم يصلون العصر، فهل أدخل معهم العصر ثم أصلي الظهر قضاء أو أصلي الظهر؟ المذهب لا بد من التركيز، تصلي الظهر ثم العصر، ولكن هذا هو المذهب، سواء كان في حق المسافر كمثل سؤالك هذا أو في أو غيره، يصلي الظهر ثم العصر مراعاة للترتيب، هذا هو المذهب عند الحنابلة. لكن القول الآخر، إذا كانت الجماعة بتفوتك فالترتيب يسقط خشية فوات الجماعة، فإذا لو لم تصلي معهم العصر فاتتك الجماعة وصليت الظهر والعصر منفرد. قالوا تصلي الظهر العصر جماعة ثم تصلي الظهر بعدها مراعاة الجماعة، وهذا اختار ابن عقيل وهو أظهر، هذا أرغب أرجح.
نرجع في القول الثاني.
نعم. نعم يسقط الترتيب، يعني إذا خشي مو بنية الظهر يصلي العصر
بنية الظهر معهم.
لا لا مو بنية الظهر، الله يهديك، صلي العصر خلف من يصلي العصر، لكنه أخر الظهر إلى بعد العصر، بس سقط الترتيب، الترتيب ولا ما له شيء، لا وإن العصر هو.
ماذا لا يجوز أن يحمل الإخلاص من
الإسلام؟
ماذا لا يحمل الإخلاص من الإسلام؟
شو لا ما دام هذا الإمام يصلي عصر وبيصلي عصر؟ شو لا؟
لمن لم يخرج؟
لا لمن خرج فوات الجماعة، يعني قال يصلي لابد من الترتيب. نعم.
لا يجوز؟
إيش؟
لا يصلي الظهر معه، لا يجوز؟
يصلي الظهر خلف من يصلي العصر؟
لا يجوز؟
هذا لا يجوز على المذهب، لكن اختيار الشيخ يجوز.
حديث معاذ من كان يصلي بجماعة يصلي
هو هذاك غير، الله يهديك، هذاك كله عشاء، لا افهم
خلاف النية
ما يضر، ما دام ان عشاء كله عشاء هذيك مسألة غير اللي سألت عنها، هذيك صلاة المفترض خلف المتنفل، هذه اللي دل عليها قصة معاذ. معاذ ناوي من التنفل لأن صلى العشاء مع الرسول وصلى بجماعة العشاء وهم صلوا خلفه ناوي من الفرضية، ومسألة كل اللي هو لها هذا ناوي من ظهر فرض وذا ناوي من عصر فرض،
خلاف النية هو نفسه،
لكن كلها فرض، أي النية كلها فرض، هذا فرض وذا فرض، ولا النية اختلفت نية الفريضة، ولا هذا اختلفت نية التنفل بس، ولا نية التنفل.
ثم يليك حتى في المغرب
صلاة المغرب وشيء يعني لا بس يقول عنده حتى الغرب، لكن الأظهر إذا كانت الصلاة منتظمة يعني متفقة كمن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، هذا يجيز الشيخ تقي الدين والموفق أيضا والشارع، أما المذهب لا.
وهؤلاء
يصلون
الفريق
يصلي اربع صلاه واصل معهم واصل الصلاه، وهو طبعا مختلف وهذا جماعه اخرين مختلفون، هو الحاله ان امكن يقلبها نفل هو احسن
ويدخل مع الجماعه،
ممكن يصلي نفل ركعتين خفيفتين ويدخل مع الجماعه.
نعم نعم اليوم فرق كيف يقلب النيه في الصلاه؟
اي يجوز يقلب الفرض يجعلها نفلة بخلاف العكس. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. معلوم أن القلوب مفطورة بالتوجه إلى خالقها وباريها لا سيما عند الشدائد، فإن الإنسان إذا اضطر وإذا وقع في ملمة اتجه قلبه إلى خالقه وباريه، فالرب يحتج عليهم يقول إنكم
أنت تسألوني عند وقوع الحاجة وحصول الاضطرار ومع هذا تكفرون بي في حالة الرخاء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله يعني يفعل ذلك؟ قليلا ما تذكرون، أما تتذكرون ولو تذكرا قليلا به ترجعون إلى ربكم. والمشركون إنما يكفرون ويشركون في حالة الرخاء، أما في حالة الشدائد فإنهم يخلصون لله الدين، كما في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وإذا مسكم في البحر ظل من تدعون إلا إياه وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فيخبر الرب سبحانه وتعالى بأن المشركين يخلصون لله الدين في حالة الشدائد، أما في حالة الرخاء فإنهم يشركون ويجعلون مع الله غيره، فيحتج عليهم بأن الذين أنتم تدعونهم في حالة الرخاء هل أنتم تلتفتون إليهم في حالة الشدة أم أنكم تنسونهم وتقبلون على الله؟ هذا كله يدل على بطلان ما يتعلق به عباد القبور. فإذا كان هذا في حالة المشركين مشرك العرب فما ظنك بمشرك اليوم؟ فإنهم يدعون قبورهم في حالة الرخاء وفي حالة الشدة، فصاروا أعظم شركا من مشرك العرب الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون لله في الشدائد، أما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء والشدة، هذا شأنهم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. فالآية تدل على أنه لا يجوز التوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أنه يسأل إلا الله سبحانه وتعالى كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة الدالة على هذا المعنى. وكذلك أيضا المشركون يعرفون أن معبوداتهم لا تنفع ولا تضر، إلا أنهم ورثوا هذا عن آبائهم، بعض من عقلاء المشركين يعرف ببداهة عقله أن معبوده من صنم ونحوه غير نافع وغير ضار. ولهذا جاء رجل من العرب إلى صنم لهم يعبدونه، جاء بإبله يريد منه الخير والبركة له ولإبله، بنماه وقد أقبل عليه على ذلك الصنم، وإذا ثعلبان يلعبان على رأس الصنم فبالا عليه ثم ذهبا. فتفكر هذا المشرك الأعرابي فقال كيف آتي صنما أطلب منه المدد والخير والبركة وهو تلعب عليه الثعالب وتبول على رأسه؟ فأنشأ يقول أرب يبول الثعلبان برأسي، أرب يبول الثعلبان برأسي، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ثم عاد وتركه ببداهة عقله، عرف أن هذا لا ينفع. لكن مشركو زماننا مع الأسف يتعلقون بالأوهام المنامية التي لا أصل لها، مثل قولهم إن أحمد الرفاعي أخرج، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج يده من القبر لأحمد الرفاعي وأنه قبلها، فلهذا اعتمدوا على أحمد الرفاعي ورأوا أنه ينفع ويضر وأنه واسطة بينهم وبين الله، فوقعوا في الشرك من هذا القبيل. رؤيا منام كذا، ومثل ما كان في مصر الحسين بزعمهم أنه قبر الحسين ابن علي ابن أبي طالب، يعظمون وبنوا عليه القبة ويطوفون به، وله مسجد يسمى مسجد الحسين، وليس عندهم لا حسين ولا غيره، ما هو إلا كذب في كذب. لقد ذكر القسطلاني صاحب شرح البخاري أن قبر الحسين المنشور في مصر أنه قبر رجل نصراني، ليس هو حسين ولا أي شيء.
وجزم بأنه رجل من النصارى بنوا عليه قبة وقالوا إنه هو الحسين. هذا هو قول القسطلاني. وابن تيمية ألف رسالة سماها رأس الحسين، فهو لم يأتي مصر ولم يعرف مصر، ومع هذا جعلوا يطوفون به ويبنوا قبة تلة وزخرفوها بالذهب وأهدى ملك البورة أموالا عظيمة وصفائح من الذهب. أقاموا الاحتفال في هذه الأيام الفائتة، السادات وشيخ الأزهر لتحلية هذا القبر. انظر إلى تلاعب المشركين، إلى تلاعب الشيطان بهؤلاء. وهذا الجبرتي مؤرخ مصر، وكان رجلا ثقة وسلفي العقيدة، ذكر في تاريخه من خجع بلاتهم أن سيد الخدام أو رئيس الخدام شخص يقال له عبد اللطيف في مصر، وذلك سنة 1173 أي في القرن الثاني عشر. جاء معه عنز يقودها ويقول إن السيدة زينب أوصتني بالمحافظة على هذه العنز والإحسان إليها لما فيها من الخير والبركة. جعل الناس يهدون لها السكر وقصب السكر واللوز والورد حتى امتلأ بيته من الخيرات، كلهم يعتقدون أن هذه العنز أوصت بها السيدة زينب. فعلم محافظ مصر على ما ذكره الجبرتي، فبعث إلى عبد اللطيف جاهلي عنزه، فقال ما هذه؟ قال هذه أوصت السيدة زينب بالمحافظة عليها. فأكرمها المحافظ وصنع له غدا، فلما قدم الغدا وأكل قال هذا لحم طيب لم أذق مثله، قال هذا لحم عنزه. فأخذ الجلد وجعله على رأسه وجعل من يطوف بهذا دجال، جزاه الله خيرا. لكن وقع الشرك والتوسل بالأموات والغائبين من هذا القبيل، من هذه الخرافة. لم يستندوا على شيء، لكن قد يتعلقون بأوهام، وخاصة المتعلمين منهم مثل حديث الأحنف قصة الأعمى أو قصة أسألك بحق السائلين عليك أو يا عباد الله احبسوا وما أشبه ذلك كما في الجواب عنه. وروى الطبراني بإسناده أن رجلا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. لا شك أن الاستغاثة بالرسول جائزة في مثل هذا، ما دام أنه حي حاضر قادر، هذا لا في معنى. لو قال لك شخص أغذني على هذا الظالم وأن تستطيع أن تمنع هذا الظالم، كما في قوله تعالى فاستغاثه في قصة موسى مع القبطي، فاستغاثه الذي من شيعته أي الإسرائيلي على الذي من عدو أي القبطي فوكزه موسى فقضى عليه. فهذا يدل على جواز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر على أن يغيث من استغاث به، والرسول قادر على ذلك. لكن مع هذا حمى التوحيد وحمى حمى التوحيد، فقال لهم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، ليعلمهم أنه لا ينبغي أن يستغيث أحد بغير الله من باب الأدب. أما إن استغاث بما لا يقدر عليه إلا الله، يعني استغاث بمخلوق في حالة لا يقدر عليها إلا الله، هذا شرك. أو بغائب كأن تقول أغذني يا عبد القادر، هذا شرك أكبر مناف للتوحيد بالكلية. والذي في الحديث جائز، إلا أن الرسول منعهم منها، أخبرهم حماية للتوحيد وحماية لحمى التوحيد، فقال إنه لا يستغاث به، مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وحمى جانب التوحيد، بل وحمى حمى التوحيد، وبين للأمة الشرك المنافي للتوحيد، وبين لهم أيضا الذرائع الموصلة إلى الشرك ونهاهم عنها، وبين لهم البدع القادحة في توحيد العبد، وبين لهم المعاصي المنقصة لثواب التوحيد. فنعرف أن الشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدع تقدح في التوحيد،
والمعاصي تنقص ثواب التوحيد. فالرسول منع الشرك وذرائعه ووسائله الموصلة إليه والبدع القادحة في التوحيد. لكن عباد القبور يستدلون على ما ذهبوا إليه من دعاء غير الله بقصة الأعمى، فإنه جاء ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فأبى إلا أن يدعو له، فقال: إذا فتوضأ وقل يا محمد إلى آخره. أولا، لفظة يا محمد لم تكن معروفة في الأحاديث إلا في بعض الروايات الضعيفة. الشيء الثاني، الحديث هذا ضعيف. ثم الشيء الثالث، على سبيل صحته نقول لا مانع، هذا دعا طلب من حي حاضر أن يدعو له. فأنت إذا طلبت من حي حاضر أن يدعو لك ما في مانع. فالأعمى طلب من الرسول أن يشفع له بدعائه، فأمر بأن يذهب يتوضأ ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن الله يجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم به. مثل ما في صحيح مسلم في قصة كعب بن الربيع الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: سل. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذاك؟ قال: قلت هو ذاك. قال: أعني على نفسك بكرة يعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالآمال الصالحة وأنا أدعو لك. كل هذا يدل على أنه لا يجوز التوسل بالأموات ولا بالغائبين، أما الحي الحاضر. وكما فعل عمر والصحابة بتوسلهم بالعباس الاستسقاء حينما قال: قم يا عباس فادعوا الله، فسر التوسل بقوله: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. ثم قال: قم يا عباس فادعوا الله. فالتوسل إلى الله وبالدعاء، وصلاتك هذا توسل، وقراءتك القرآن توسل. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. معنى وابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إلى الله بالوسائل التي تقربكم منه. والوسائل جمع وسيلة، والوسيلة هي العمل الصالح. فصلاتك هذه وسيلة، وصومك وسيلة، تتوسل بها إلى الله، لا أنك تتوسل بذوات المخلوقين والأموات والغائبين، لا، إنما تتوسل إليه بالعمل الصالح. هذا هو الذي عليه المحققون. أما عباد القبور فلا دلالة عندهم، وإنما تعلقوا بأوهام أو أوهام بيت العنكبوت، إما رؤيان منام أو حكاية مكلوبة لا أصل لها. بقي سؤال الله في الحديث المعروف: أسأل عندما يخرج الإنسان من بيته قاصدا إلى المسجد، أسألك بحق السائلين عليه وبحق من شاي هذا. فهل هذا يدل على جواز سؤال الله بالمخلوقين؟ نقول لا. وهل للمخلوقين حق عليه؟ أسألك بحق السائلين عليك. قرر لنا فيما تقدم أن الله أنك ليس لك حق عليه، لكن الرب سبحانه وتعالى أخبرك بأن لك حق عندما تعمل الأعمال الصالحة ويسلم توحيدك، حق تفضل وامتنان، لا حق وجوب، كما في حديث معاذ السابق: لا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق العباد على الله هذا ليس هو حق واجب، بل حق تفضل وامتنان، كما قيل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوه فبعدله أو نعموه فبفضله وهو الكريم الواسع. لكن أسألك بحق السائلين يعني بإثابة، لأنك وعدت أن من سألك أنك تذيبه، فأسألك بما وعدتهم من أنك تذيبهم عندما يسألونك. فهذا هو المعنى، لا أنك تسأل الله بذوات السائلين، وإنما تسأله بما بصفة من صفاته، وهو أنه وعدهم بأن يثيبهم عندما يسألون. هذا هو قول المحققين في هذه المسألة. ثم أيضا
في كثير من بعض الأصليين لا سيما المنتسبين ممن لا علم لديه يقولون سؤال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، ويرون بذلك حديث إذا سألتم الله فاسألوه بجاه فإن جاه عند الله عظيم. قالوا هذا يدل على أن نسأله بجاه الرسول، فنقول نسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، لما للرسول من المكانة ولما له من المنزلة العالية، ولهذا الحديث إذا سألتم الله فاسألوه بجاه فإن جاه عند الله عظيم. نقول لك أخطأت. أولا لا يجوز أن تسأل الله بجاه أحد، ثم هذا الحديث الذي يوردون في كتبهم هو حديث ليس بصحيح بل ولا حسن بل ولا ضعيف بل ولا موضوع، حتى لم يذكر ولا في كتب الموضوعات على ما قرر ابن تيمية. ويقول إن هذا الحديث جرى على ألسنة العوام ولم نجده حتى ولا في كتب الموضوعات، فكيف مثل هذا يعتمد ويقال يدل على جواز سؤال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وكما في الدعاء المعروف الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم بن مسعود، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك عدل بي قضاك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلى آخره. كل هذا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يسأل الله بحق أحد من المخلوقين ولا بجاه أحد من المخلوقين، وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى بما شرعه لنا من الدعاء في القرآن وعلى ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حديث
السابق حديث الله من يخلق الدائنين أعلى بعض وفي يقولون عطية ما نعرف من الله لكن هذا كله لا تقدير صحته. الله
أمر آخر هذا حد مصر الآن على أول شيء أنها مثلا يحكم الطاغوت في بلاده وعلى فعل هذا الأفعال هل يقتضي هذا الشيء في كل المعايير؟ ما
والله أنا هذا شيء صعب مثلا تكفير معين قد يكون لها ذر، ولكن ما في شك إن عمل عمل كفر الأعمال عمل لا يقتضي الكفر في كل حال
تكفير معين يعني
ما لكن العمل عمل يحكم غير القرآن والسنة. وإن قال بعضهم في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أن الكفر دون كفر كما هو مروي عن عباس، لكن وجود دعاء القبور والاستغاثة بالقبور وذهاب الذهوب نفسه إلى القبور لميلاد عيد ميلاد أحمد البدوي والاستنجاد بهم هذا ما في شك إذا صح أن ذهب إليه مو بواجب هم تفضل الامتنان اللي يقولون واجب هم المعتزلة واللي يقولون حكم واجب أي صح وشوي هذا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وسأل هذا السؤال وقال إني على كفك على نفسك ذكر في السجود من جنس قصة عكاشة لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن محسن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. الذي شهد له الرسول بجنة لا شك، أما من لم يشهد له هذا شيء نقول. كذلك العشرة المبشرين بجنة معروف مذهب أهل السنة والجماعة كما هو
قد مر بيانه أن لا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فنشهد له بالجنة أو بالنار فكذلك. أما غيرهم فنقول نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وكما تعرف الحديث الذي في الصحيحين فوالله إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه إلى أن قال فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وكما في قصة مخيريق في غزوة أحد الذي كان كافرا ولكن رجب بالإسلام وأسلم انحاز إلى صف المسلمين فقاتل وقتل فصار شهيدا. ومثل أيضا في وقعة اليرموك إنما الأماد الخواتيم. نعم
أبناء العصر مؤمنان
هذا إذا صح إذا ثبت هذا فهو إيه مناط باللون طول اللون
الفرق من جهالة الحال وجهالة العين.
نعم
الفرق من جهالة الحال وجهالة العين.
جهالة الحال وجهالة العين. العين هذا الشخص من المعين هذا يعني ما ندري تكفير المعين مثلا هذا يتوقف الكثير من العلماء يعني لا يدرى ما لا يختم له ولا يدرى هل له عذر من جنس اللعن لعن المعاصي لعن المعين في قول طائفة من أن لا يجوز لعن المسلم المعين وإنما يجوز لعن أهل المعاصي على سبيل العموم مثل حديث لعن الله السارق يسبق البيضة فتقطع يده عليها لعن الله الراشي والمغتشي لعن الله من غير منار الأرض لعن الله من لعن والديه وما أشبه ذلك. لكن لعن الله زيد بن محمد بن عمر لا ما كذب ربما أن الله يختم لك شيء.
جهالة العين جهالة الحال الذي ذكرها
مولد
صحيح في
شارع الحين
العلة
يقول أنها جهالة
أنه مجهول الحال
يعني السند مجهول العين ما يدرى هل هنا شخص اسمه هكذا أبو معروف ما يدرى ومجهول الحال هو معروف لكن مجهول الحال هل هو ثقة أم مجهول فمجهول العين يعني لم يعرف أن شخصا اسمه هذا الشيء هذا مجهول العين ومجهول الحال معروف لكن لا ندري عن حاله جهة عدالة وجرحا.
طلع عنك الكافر المعروف اسمه وما عرف نصراني أو يهودي مثلا أقول الكافر المعروف في كفره هل يلعن مثلا بعينه معروف فلان فلان كافر يهودي أو نصراني وما عرف
يجوش
كافر
ومسلم. نعم. الله يهديه. الله يهديه.
الله
يهديه.
الله
يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. الله يهديه. إلا إذا كان صاحب بدعة لا بد يحذر الناس عنه هذا شيء آخر يعني فليدعى بالهداية. المعروف بغلام الخلال من أصحاب من الحنابلة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال ك كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلق ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قصد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على من تعلق بالملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم، فإن جميع الخلق لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، وهم مخلوقون مقهورون مربوبون لله، فكيف يساوون مع الله ويجعلون في درجة الله بحيث يصرف لهم ما هو من حق الله. هذا هو المعنى. فقوله سبحانه وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه الآية أبطلت ما يتعلق به المشركون من أربعة أوجه. ما هي الأوجه؟ أولا قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا، يعني تجعل في رتبة الله شخصا لا يستطيع أن يخلق حتى ولو ذبابا، تجعله مثيلا ونظيرا لمن بيده الأمر كله وهو الموجد لهذا العالم. هذا هو الضلال. كما في قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكرون منه، ضعف الطالب والمطلوب. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يخلق ولا ذبابا، وهو مخلوق مقهور مربوب لله، كيف تصرف له من العبادة ما هو حق لله تعالى؟ تطلب منه المدد وتطلب منه الغوث وتطلب منه النجاة من النار. هذا هو الضلال بعينه. هذا هو الوجه الأول. يملكون ما لا يخلق شيئا وعاجز عن أن يخلق حتى ولا ذرة ولا ذباب ولا حبة تجعله شريكا لمن خلق هذا العالم وأوجده. قوله: وهم يخلقون، يعني تجعل المخلوق الموجود من العدم مثيلا للخالق العظيم القائم بأرزاق عباده. هذا هو الضلال. ثالثا قوله: ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني الرسول فمن دونه لا يستطيع أن ينصرك ولا يستطيع أن يجلب لك نفعا ولا يستطيع أن يدفع عنك ضررا، تجعله مثيلا لمن يستطيع أن يضر وينفع، وبيده تدبير هذا العالم بل بيده تدبير الدنيا والآخرة. هذا هو الضلال. رابعا قوله: ولا أنفسهم ينصرون، هو عاجز عن أن ينصر غيره، بل هو أعجز من أن ينفع نفسه أو ينصر نفسه. هذا هو المعنى. فبهذا نعرف أن العبادة لا تصلح إلا لله، وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغيره. فقد تقول أنت مثلا: طيب هذا واضح، وكما في آية أيضا فاطر هي نظير ما في هذه الآية: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تقول أن آية فاطر نظير ومثيل آية الأعراف أيشركون ومثيل آية الأحقاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. لكن يقول القائل: أنا لا أدعوه ولم أصرف له شيئا من العبادة، وإنما أتوسل به من أجل أن يكون واسطة بيني وبين الله، وإلا أنا أعرف أنه لا يضر ولا ينفع، لكن لمكانته وعظم منزلته أجعله واسطة بيني وبين الله. لو قال لنا هذا القول شخص قلنا: لا غلطت، ربك لن يرضى أن يكون بينك وبينه واسطة، بل أمرك أن تدعوه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ويقول: وأما السجود فأظلموا فيه الرب، فقمن أن يستجاب لكم، فربنا لم يرضى أن يكون بينك وبينه واسطة، كما في قوله تعالى عائبا على المشركين وذانا لهم ومبكتا لهم في صنيعهم. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تقول من آلى واضح أن الله لم يرضى أن يكون بينه وبين خلقه واسطة. طيب الآية ما نعبدهم، أنا ما أبعده. نقول له: طيب أنت صائم أنت الآب، لكن أتعرف العبادة؟ إيش أعرف العبادة حتى تعرف هل هي من خصائص الله أو أنها لن تكن من خصائص. إيش تعريف العبادة؟ التي لا يصلح صرف شيء منها إلا لله، وأن صرف شيء منها لغير الله شرك. نقول لك: طيب أنت صائم أنت الآب، لكن أتعرف العبادة؟ إيش هي؟ أعرف العبادة حتى تعرف هل هي من خصائص الله أو أنها لم تكن من خصائص. إيش تعريف العبادة؟ التي لا يصلح صرف شيء منها إلا لله، وأن صرف شيء منها لغير الله ما تعريفها. نقول لك: تعريف العبادة، تنوعت عبارات العلماء في تعريف العبادة، فالقرطبي وأمثاله يقولون: تعريف العبادة ما شرعه الله سبحانه وتعالى من طاعته على ألسنة رسله، هذا تعريف. ابن تيمية عرفها بتعريف أجمع من هذا، فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فلاحظ قوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فكل ما يحبه الله ويرضاه من قول أو فعل لا يجوز لك أن تصف شيئا منه لا للرسول ولا لغيره. عرفها الحنابلة بتعريف آخر. ما هي؟ ما هو تعريف الحنابلة؟ يقولون: العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراب عرفي ولا اقتضاء عقلي، هذا هو تعريف العبادة. طيب إيش معنى هذا الكلام؟ ما أمر به شرعا من غير اضطراب عرفي، أن العبادة لا دخل للعرف فيها. فلو تعارف الناس مثلا أمرا صاروا يستعملون ويفعلون فلا نقول إن عبادة، لأن الناس جروا على هذا ومضت القرون وأجيال وأجيال على هذا، وهذا متعارف بين المسلمين. لا، نقول العرف ما لا دخل بالعبادة، العبادة ما أمر به شرعا. وقوله: ولا اقتضاء، لا مسبح للعقل في أن هذا عبادة أو أنه ليس بعبادة. العقل معزول عن أن يقول هذا عبادة أو غير عبادة. العبادة تتلقى من الشارع صلى الله عليه وسلم لا غير. وإيضاح ذلك: ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عرفي. لو قال لنا شخص مثلا: نويت أن أصلي لله 4 ركعات صلاة العشاء فرضا خلف هذا الإمام، قلنا لك: يا أخي هذا بدعة ولا يجوز. يعني يا أخي هذا متعارف بين المسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وأمة بعد أمة، ولم ينكره أحد ولم يرده أحد، بل هو موجود في كتب المتأخرين. كيف تقول بدعة؟ نقول لك: قولك عرف وجرى وجرى لا دخل له في شرعية العبادة. ولهذا نقول: العبادة ما أمر به شرعا. فأنت أخبرني، هل أمر بهذا التلفظ شرعا؟ أبدا لا يستطيع. يقول ابن تيمية: لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش هل يجد أن الرسول تلفظ بالنية؟ فإنه لا يجد أبدا، لا بحديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. وكذلك لا يمكن أن يجد عن التابعين، عن الصحابة ولا عن التابعين أبدا. فبهذا نعرف أنه بدعة، في حين أن القرآن يبطل هذا. كيف يبطل هذا؟ وش الدليل على أن التلفظ بالنية بدعة؟ مثلا يقال أن العرف وأن هذا جائز، ردنا بأنه لم ينقل عن الرسول أبدا ولا عن أحد من الصحابة. لكن مع هذا كله نقول
نجد في القرآن ما يبطله. أين دلالة بطلان من القرآن؟ قوله تعالى أولا هل الصلاة دين؟ قلت نعم. كيف؟ بالدين. أنكر عليك الرب. قال الله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم؟ قل نويت أن أصلي لله. يعني ربك ما يعلم أنك تصلي جاهل حتى تقول نويت أن أصلي لله أتعلمه بهذا؟ الله يقول قل أتعلمون الله بدينكم؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. هذا معنى ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرف. وقوله ولا اقتضاء عقل. لو قلت العقل يستحسن أن المؤذن مثلا آخر الليل يقول جاءت الراجفة ويصيح المنارة لأنه يقول المسلمين سيهجدون، وهذا مستحسن. نقول لك يا أخي لا دخل للعقول في شرعية العبادات. تقول هذا طيب سنة لأنه نافع. نقول لا، السنة ما يدي إليك ولا إلى عقلك. السنة إنما تتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اقتراض عقلي. حينئذ نعرف أن العبادة على هذا التعريف لا تصلح إلا لله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وأفضل الأنبياء وإمامهم وخاتمهم، ومع هذا لا يجوز لنا أن نرفعه في رتبة الله وأن نطلب منه ما هو من خصائص الله. في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت ربايته فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. كيف كلمة استبعاد؟ استبعد أن هؤلاء الذين صنعوا هذا الصنيع في نبيهم وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومع هذا عملوا به هذا العمل، استبعد فلاحهم الذي هو الفوز والظفر وسعادة الدنيا والآخرة. قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. أنزل الله عليه معاتبا له ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالم. الأمور بيد الله، امضي لشأنك. المعنى امضي لشأنك ودعوتك وادعوهم إلى التوحيد بالله وحده. هذا لنا ليس لك من الأمر شيء. إيش استفدنا من هذه القصة؟ استفدنا أن الرسل تجري عليهم المصائب، فإذا جرى عليك مصيبة أو حل بك مرض أو نكبة فتذكر ما كان في حق الرسول يكف عليك آلامه وتتأسى به صلى الله عليه وسلم، وتقول ما دام أن هذا حصل لسيد الخلق فمن أنا؟ تقتدي به ويخف آلام من عن قلبك. حينئذ تقتدي به صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ما جرى له أيضا، فإنه لما ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم سلطوا عليه صبيانهم فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أجمعوا قدميه. كل هذا من أجل أن نتأسى به في الدعوة، ومن أجل أن نصبر، ومن أجل أن كل داع إلى الله لا بد أن يؤذى ويمتحن، كما في قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وكما في قصة لقمان إذ قال لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني أن من شأن كل آمر بمعروف وناه عن المنكر لا بد أن يؤذى فعليه الصبر. لماذا؟ لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يسعى في الحيلولة بين العصاة وبين ملذاتهم وشهواتهم، فإذا أحال بينهم وبين شهواتهم وما يريدون لا بد أن يعملوا كل ما من شأنه يؤذيه ويتعبه، لكن عليه الصبر. هذا هو المعنى. وفي القصة أيضا أن الأمراض والمصائب كما قلنا تجري على الرسل، ومنها نعرف أن الرسل لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا،
وأن النفع بيد الله سبحانه وتعالى، فلا نتعلق بهم ولا نسألهم ولا نرجوهم، إنما نقتدي بهم فيما يبلغوننا به عن الله سبحانه وتعالى ونتعشى بهم. أما من أن نطلبهم والنفع والضر فلا، إذ أنهم لا ينفعون أنفسهم ولا أنهم يضرون، بل هم بشر من جملة هذا الكون الذي خلقهم الله وأوجدهم، إلا أن الله فضلهم ولوها بفضلهم وعظمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأيضا فيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يسأل من دون الله أو يرفع في رتبة الله، كما في الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. قارن بين هذا وبين قول البوصيري في البردة: يا أكرم الخلق ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث العمم، يعني الطويل، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني من بعض جودك الدنيا والآخرة مش بقي لله، إن لم تكن في معادي آخلا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. كل هذا هو الشرك بعينه، لم يعرف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطروني، وحين أنزل عليك ما يأتي وعن عشيرتك الأقربين جعل يعمم النداء، ثم خص عمه وعمته وابنته التي هي بضعة من بقول السليم: من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، ولكن كما قال الرسول: لتتبعن سنن من كان قبلك وسنن من قبلنا، قالوا إن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فهل وجد في هذه الأمة من قال إن الرسول كذلك؟ نقول نعم، وجد في تركيا، والآن أناس يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم نور من الله وجزء من الله وليس ببشر. في السنوات الماضية اجتمعنا بمفتي تركيا، وكان معه أخو رئيس الوزراء سليمان درمية مدريش بن عريضة، قال وكان لا يجيد اللغة العربية ومع مترجم، سأل عن مسائل الحج تتعلق بمذهب الحنفية وأجيب عنها، ثم انتقل سأل عن الرسول، قال: ما رأيك في الرسول في محمد؟ استغربتنا هذا السؤال، قلت: من أي ناحية؟ قال: هل هو بشر؟ قلت: نعم بشر، جهده حتى عارف ما عنده. قال وأشيق له الآيات: وإنما أنا بشر مثلكم، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال باللغة التركية بواسطة المترجم، قال: هذا تنزل منه وتواضع، وإنما جاء على صورة بشر من أجل أن يكون مشاكلا للمدعوين البشر، فإنه إذا شاكلهم صار أحرى لقبول دعوته، وإلا ليس ببشر. ما يقول المفتي؟ قال: إنه جزء من الله كما قالت النصارى في سواء من سواء، لكن هذا لا يحتج عليه بالقرآن ولا بالسنة، ما هناك إلا الحجج العقلية. قال: إنه جزء من الله. قلت: إذا محمد جزء من الله؟ قال: نعم. قيل له: هل محمد موجود؟ إلا توفي. قال: لا، مات، لأن الله يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. إلا إذا كان مات وأنت جزء من الله، هذا جزء من الله يكون ميت، يكون الرب مشلول، الرب أصبح مشلول لأن جزء من مات، فبقي حي حي شاكك. ثم قال: أوقعتني في حيرة، حسبنا الله عليك. لكنه لم يستطع الجواب، فهذا شأنه يعني. وهذا مصداق ما قاله الرسول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبضة بكم. وهذا الرسول مع هذا دعا على الذين عملوا بهذا العمل، كما سيأتي في حديث: اللهم لعن فلانا وفلانا، صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وأهل الشام. ومع هذا الذين لعنهم الرسول أسلموا وحسن إسلامهم وصاروا من جملة الصحابة، كما يأتي بيانه، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حينما يرفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعدما يقول: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله معاتبا: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية يقول: اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن سهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. في هذا فوائد: أولا، فيه دليل على جواز القنوت في النوافل، فإذا قنت في صلاة الفجر أو غده عند نازلة تنزل لا مانع من هذا، كما دل عليه هذا الحديث ودلت عليه هذه الأفق. أما القنوت دائما فهذا معلوم خلاف العلماء في ذلك، فذهب إلى مشروعيته الشرعية، وقالوا إن القنوت في صلاة الفجر يدعو اللهم بنا في من هديت إلى آخره، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، قالوا: هذا صريح من أنه يقنط حتى فارق الدنيا، ويدل على أنه لم ينسخ بل الحكم باقي، هذا عندهم. أما مذهبنا ومذهب كثير من الحديث أنه ليس بمشروع، فإنه جاء في صحيح مسلم من حديث أبي حديث طارق سعد بن طارق الأشجعي قال: سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال: أي بني محدث، فدل على أنهم ما كانوا يقنطون، وإنما جاء في الأحاديث أنه كان يقنط فيما إذا نزل به نازلا كهذا، وكغزوة الأحزاب فإنه جعل يدعو عليهم بصلاته، وعندما تنتهي النازلة فإنه لا يدعو. بقي الجواب عن ما استدل به الشافعية: ما زال يقنط حتى فارق الدنيا. نقول لهم: حديث فيه لكن على تقدير صحته، فالمراد بالقنوت هنا والطول، فالرسول كان يطيل صلاة الفجر أكثر من غيرها حتى فارق الدنيا، فإن القنوت في لغة العرب يطلق ويراد به طول القيام كما قال تعالى.
بهذا تعرف حقيقة التوحيد. أبو طالب، أعلم من هؤلاء من مشركي زماننا الذين يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينفع ويضر، هذا أبو طالب مؤمن بالرسول مصدقا له كما يتدل عليه أشعاره، لكن مع هذا الرسول لم يفهم، مع أن صدق في قوله وناصر وأيد وصبر على حصار الشعب، ولكن لم ينفع، كما في قصيدته المعروفة: فإن أبا طالب لما صبر على حصار الشعب 3 سنين وقاطعة قريش بسبب الرسول، عمل القصيدة المعروفة يستعطف فيها أناسا من قريش لأجل نقل تلك الصحيفة التي تعاهدوا فيها على مقاطعة بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يشاروهم ولا يواكلوهم، جعل أنشأ قصيدة المعروفة التي قال في أولها: ولما رأيت القوم لا بد فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المجاهل، إلى أن قال: كذبتم وبيت الله نبجى محمدا، هذا شيء حلب البيت، لكن كذبتم وبيت الله نبجى محمدا ولما نطاع حوله ونناظر، المعنى: كذبتم يا قريش نبجى محمد يعني نسلب محمد من أيدينا تأخذنا من أيدينا، ولما نطاعن حوله ونناظر سنطاعن ونقاتل دونه. فقال في قصيدته: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وقال في قصيدته النونية: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفين. وقال: ولقد علمت بأن دين محمد، هذا تصديق منه، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ومع هذا كل ما تعرفش الكفر، ما تعرفش. حرص الرسول على هدايته لما حضرت الوباء جاء وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة محاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه الحجة الملعونة وهي تعظيم الأسلاف والأكابر. قال: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله تعظيما لأسلافه وأكابره. إن شاء الله تسلية الرسول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن لو كان الرسول بيده النفع والضر لما ترك عنه. وهذا أن ناصر وأيده وصبر على خصال الشر. وانظر إلى قصائد فنانة: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ثم إيمانه وتصديقه بما جاء به الرسول ظاهرا إلا أنه لم يعمل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وقال: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل إلى غير ذلك. فكيف مع هذا يقال إن الميت ينفع ويضر وأنه واشطة بينك وبين الله؟ بنوا على القبور المشاهد والقباب وزخرفوها وذبحوا لها الذبائح ونذروا لها النذور ونسوا خلق الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمته وصرفوا محض حقه لغيره. فهذا هو الشرك بعينه. ولكن كما قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لا جاء في صحيح البخاري ياتي عتب له المصنف التوحيد قال ياتي باب قول الله تعالى: انك لا تهدي من احببت هذا بباب الاكاذيب. ايش؟ وجاء في حديث سموة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طلب من قول الضالين قال اني شكت شكت اللطيفه. ياتي باب السنن. يقال ان السنة حديث العقيقة في عند بعض الرسل لم يصح السمع الا العقيقة الا حديث العقيقة. وهذا يقول ان الحسن لم يسمع من هذا الحديث، لكن جاء الحديث تؤيد الامر لي يعني المسائل لو قرأ ما في معنى. هذا وجاء في حديث أبي ذر، جاء في حديث أبي ذر: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرهل المرأة والحمار والكلب. قالوا: هذا يدل على أنها تقطع الصلاة. ولكن أبو جابر رواة أبي داود قيدها بالحائط، المرأة الحائط في سنة أبي داود. وعلى كل جمهور العلماء لا يرون أنها تقطع، ويقولون المراد بقول يقطع صلاة المرء هنا قطع للثواب لا قطع للصحة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. والرواة الثانية عن أحمد يعني أن مرور المرأة لا يجوز كغيرها، لكن لو مرت الصلاة لا تبطل. هذا هو قول جمهور العلماء. وأول حديث أبي ذر يقطع قالوا إنما هو قطع للثواب، وسألوا بالحديث الآخر: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. إيش؟
هذا هو الحائط.
يعني لا يوجد من الجانب الى تلميذ وكلمه بالحائط. نعم. هذا لا كان من وراء الشيخ فلا تشيء الكلام كله في نوشه. لا يمنع لكن لو مرت مرت لا يمنع المرت غير المرت والحديث الآخر: إذا أراد أحد يمر بليله فليقاتلوا فإنما هو شيطان، يعني من يقاتلهم هو يريد بالذكر. يخاف يعني يدافع ويغالبه فإن معه شيطان وفي رواية فإن معه قرين
الأمر بالستر يعني
الأمر بالستر
ذو بدر الأمر بالستر
عند الكبيرين لا نشبه باب السنة لا مستحب ما أن شكرا للإمام شكرا لمن حلف كما لحديث عباس.